أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب إخواننا سنة ثانية السنة دي، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا وفقتم. السنة اللي فاتت في الدراسة كان السنة أكثرها ضاعت منكم في الانتخابات وفي يعني أرجو السنة دي ما تضيعش إذا ما ضاعت السنة اللي فاتت، ونرجو المواظبة على الحضور وعلى تلقي العلم وعدم تضيع الوقت وعدم تضيع العمر. الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، يسألك ماذا عملت فيما علمت. فاللي بتتعلمه يكون حجة عليك، فلا بد ان احنا نحسن التعلم ونتقن العلم ونبذل لله سبحانه وتعالى، ونتعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بنرجو من الإخوة في المعهد انه تكونوا قدوة حسنة للناس، قدوة في الانضباط، قدوة في السلوك، قدوة في الأخلاق، قدوة في العلم، في العبادة، في العمل، في الكلام، في حسن الانتباه في المحاضرات. يعني إخواننا السنة اللي فاتت أنتوا والأساتذة بتوعكم اشتركتوا في تضيع السنة. اللي معاه تليفون يطفي، اللي معاه تليفون يطفي. السنة الماضية الإخوة يعني اجتهدوا، ويعني في المحاضرات سواء انتوا ولا بعض الأساتذة اللي كانوا بيدرسوا معاكوا اجتهدتوا في الأمور السياسية وأمور البعد عن المنهج والبعد عن المعهد، اجتهدتوا وأخطأتم كلكم انتوا أساتذتكم. فأرجو السنة دي ما يحصلش نفس الشيء. الإخوة هنا معهد علمي دراسة، كلام السياسة هتسمعه في كل حتة، هتسمعه في التلفزيون، هتسمعه في الراديو، هتوافقه هتعترض عليه، واحد هيقول حاجة والتاني هيطلع الحاجة دي خطأ، مش هتخلص منها. لكن محدش هيعلمك العقيدة وهيعلمك الفقه وهيعلمك كده إلا لما تحضر وتحافظ على الساعة اللي بتدرس فيها المنهج بتاع. أما إنك في خلال الساعة إنك تكون يعني طول النهار مشغول بالسياسة وفي المعهد كمان، وتتقلب الأساتذة كلهم إن هم سياسيين بيشرحوا، لا، إذا كانوا سياسيين نجيبوا حد في السياسة يشرح لك، نجيب حد من أساتذة السياسة يتكلم في السياسة وإيه الكلام ده لو حبينا نعمل. لكن إنه كل واحد يقول وإن تضيعوا الحصة بدل قرآن وسنة وعقيدة وفقه وأصول لمسائل سياسية، والأساتذة ما بيصدقوا، الأستاذ اللي محضر مادته بيبقى خايف عايز الوقت بتاعه إنه يقول كل اللي محضره، اللي مش محضر حاجة ما بيصدق إن أنت بتطلع له بسؤال فتبعده عن المنهج ويقول لك ذكره وقرأ في البيت. فدي مش ميزة لأي أستاذ من الأساتذة اللي بيدرسه إنه يطلع عن المنهج ويتكلم في السياسة ويتكلم في حاجة تانية. يتكلم في السياسة أقفوا معه في الشارع يتكلموا معه، وأنت هو مروح بيته يتكلموا معه، إنما في المحاضرة لا، المحاضرة علم. وانا ربيت الاساتذة يقولوا معلش هم الطلبة هم اللي بيعملوا كده، ما مش قادرين، ما بنقدرش عليهم، ما بيقدروش عليكم ليه فتوات ولا ايه، انتوا ما بيقدروش عليكم ليه، ما بيقدروش عليكم. يعني السنة اللي فاتت في الامتحانات ظهرت منكم اخلاق او من بعضكم اخلاق غير طيبة، العراك في اثناء الامتحانات، الغش، الكذب، اليمين الغموس. انا لا اتخيل واحد بدأنا ويحضر الامتحان ويغش. أنا في سنة من السنين كنت بدي الطلبة الامتحان ولا حلوه في البيت، أنا ثقتي وحبي للطالب طالب العلم إن أنا أحله في البيت وهات لي الورقة، وتيجي الورقة ويسقط، وتيجي الورقة ويأخذ 5 من 10، ما ثقة وإنه أمانة عنده. ما تعرفوش الأمانة إن أنت تغش في الامتحانات، أثناء الامتحانات بتغش، واللي داخل بكراسة واللي داخل بكتاب واللي بيتعارك واللي عمل فتو واللي بيحلف أيمان غموس وهم شايفينه هو بيغش يحلف إنه ما حصلش وما غشش. لا طب عايزين البلد تنصلح، مش هتنصلح، مش هتنصلح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني إحنا بنخاف على اللي اشتركوا ودخلوا في السياسة من الكذب السياسي والنفاق السياسي والوقوع في حاجات لا تحمد عقباها. كمان اللي بيتعلم العلم هنخافوا عليكم من كده، انك تبقى غشاش وما تبقاش امين وتحضر في الامتحان تعمل تتعارك مع الناس ولا لا, لا 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 هذا ما ينبغيش ابدا. عايزين يعني ما يهمنيش العدد الكبير اللي موجود, انا يهمني لو 10 20 واحد وكانوا من الناس المخلصه, الناس اللي بتطلب دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى, هم دول اللي احنا عايزينهم. اما الباقي الغشاش ده ما هيدعوا الناس هيدعوا لايه؟ لما حد هيجيب له هديه هيغشه في الفتوى, هيبقى مطلق مراته 10 مرات وهيجيب له هديه هيقول له لا رجعها, هتسيبه ايه للمشايخ بتوع القهاوي اللي بيقعد على القهاوي؟ اذا كنت انت في الامتحان بتغش وبتحلف ان انت ما غشتش وانت عارف ان ده يمين غموس, لا لا ما ينبغيش ابدا. لا لذلك انا بقول للاخوه احذروا من غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. احذر, انت بتدرس دين, بتدرس دين وتكون انسان ما بتعرفش دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى, هتقول للناس ايه؟ اما تدعو ان تقف على المنبر وانت في نفس نعم طب اعمل له ايه؟ مش شوفوا لنا الصوت يا جماعه, شوف تعرف الصوت يا صوت الاخوة مش سامعين, معلش ما انا بشتم فيكم, عايزين تسمعوا تسمع الشتايم من ايلا مني. فيعني كنت بناخد على بعض المدرسين انه جاي المحاضرة هات لي يا فلان الكتاب بتاعي ورايح على المقال, هات لك كتاب وانت كنت ما بتحضرش بدرسك ولا بتعمل ايه؟ يا جماعة انا بدرس لكم الفقه, هذه انتوا دفعتكم الدفعة اللي بتاخدوا الفقه معايا نمرة 19, دفعة بتاعت سنة اولى الدفعة رقم 20 اللي بدرس منار السبيل. والله لابد ان انا احضر الدرس بتاعي قبل ما اجي, درس اللي انا عامله وعامل فيه كتاب وعامل, لازم احضر الدرس بتاعي اعرف اللي هقوله, احترم عقلك انت, انت طالب بتفهم, لازم انا احضر لك ايه اللي انت تحتاج اليه. اما ان اجي لك الدرس كده وانا مش محضر حاجه وبعدين اما يجي في حاجه اساله اساله, لا ما ينفع, وما تسمحش لاستاذك ابدا يقول لك اسال, لا الدرس ساعة جاي لازم يدي ساعة, ساعة يتكلم فيها في العلم الشرعي في الكتاب اللي في ايده, يختم الكتاب ويدرس الحاجة اللي موجودة. لكن ان انت كل شوية تبعت له سؤال اول ما يحضر, وخاصة اخواننا اللي بيطلعوا في التلفزيون وخدوا الشهرة في التلفزيون وبتاعه, وكمان في المعهد الاخوة بيشغلوهم. طيب يا جماعة انتوا هيدرسوا لكم امتى؟ لا لا الامر مش امر ان انا علشان بطلع في التلفزيون انت هنا تشغلني بالتلفزيون واللي فيه, روح له في التلفزيون اساله هناك. اما في المعهد حصه العقيده مع الشيخ ياسر ممنوع الاسئله, اذا كان بيدرس الشيخ سعيد وهو اعتذر السنه دي ممنوع الاسئله. اما ان انت تخرجه عن المحاضره علشان هو طيب وبيسمح بالاسئله يقوم يجي لي في اخر السنه, السنه اللي فاتت الشيخ ياسر الاقي ربع المنهج بس يدرسه, مين اللي ضيع المنهج؟ اشتركتم انتم الاثنين في هذا الشيء, الطالب ضيع له وقته ما انا هعمل لكم ايه؟ ما صوتي ما يوصل لكمش, اعمل ايه؟ ايه؟ ابعد المايك؟ ما انتوا تحطوه بعيد وانا هشوف الكمبيوتر ازاي. ما تعالى نرجو من الإخوة عدم الأسئلة وخاصة في البعد عن المحاضرة, وأنتوا بينكم من بعض قولوا بعض اتق الله, حرام عليك ما تضيعش المحاضرة في الأسئلة للشيخ في الحاجات اللي أنت هتسمعها منه في الرياضي وفي التلفزيون وهتسمعها منه بره, مش لازم تسمعها منه كمان هنا في المعهد. هنا في المعهد درست عقيدة السنة اللي فاتت سنة أولى, درست ربع العقيدة فقط, حرام. أصول الدعوة ما درستوش فيها حاجة, تدخل الامتحان تمتحن في إيه؟ وجاي المعهد ليه أصلا؟ والمدرس جاي يدرس ليه؟ لا انا بشد على المدرسين, لكن المدرس بيجي بيقول لك الطلب يسالني, وبعض المدرسين يعني بيبقى فيهم شيء من التجاوز, نقوله ان المفتي لا يجب عليه اجابه كل سؤال, لا يجب عليه. الامام قتاده نعم افصل كان قتادة ابن النعمان السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي، كان يقول إنه من أجاب عن كل سؤال فهو مجنون. من أجاب عن كل سؤال فهو مجنون. الأمر مش إن يجب عليه يجاوبك عن كل سؤال، لا، أجاوب عليك على تستفيد منه فقط، الحاجة اللي يكون من ورائها فائدة. أما كل سؤال أنت تسأله لازم تاخد جواب، لا ما يكونش. ولذلك من أجاب كثيرا أخطأ كثيرا وما عرفش يرجع عن اللي هو بيقوله. فنرجو من إخواننا ما ترهقوش المدرسين، ما تتبعوهمش، تتعبوهمش في الأسئلة. مش كل سؤال يخطر على بالك تبعته للمدرس ضيع به الحصة، حرام عليكم. اتقوا الله سبحانه وتعالى. المعهد متكلف كتير، المكان اللي انت قاعد فيه والتخت اللي انت قاعد فيها متكلفة مئات الالاف من الجنيهات عشان نبني معاهد هنا وفي القاعة التانية ونبني مش عارف ايه، حاجات معمولة كلها لكم دخلة تكلفتها حتى الان في 6 مليون. 6 مليون مش عشان تضيع المحاضرة ولا المدرس يضيع المحاضرة، حرام عليكم، حرام عليك انت وحرام على المدرس ان يضيع المحاضرة اللي جاي يشرح فيها علم دين يتكلم عن حاجة تانية غيرها. فنرجو من إخواننا أنك لا تسأل إلا في المحاضرة اللي قدامك في الدرس بتاعك. أنا جاي أدرس لك فقه، اسألني في الحاجة اللي مولود. أنا بطلت أجاوب عن أسئلتكم للتفاهة اللي فيها، للهيافة اللي فيها. الأسئلة نتكلم في الفقه هنا، نتكلم عن الصلاة، اسألني في الطلاق، اللي يسألني في السياسة، اسألني في التلفزيون، اسألني في الشهداء بتوع بورسعيد، اللي يسألني في القتلة بتوع الكورة، اللي إيه إحنا ليه هنا بنشرح الصلاة؟ اسأل في الصلاة وبعدين الأخ تطلع في الصلاة ما تعرفش تصلي، والآخر نطلع نصلي وراء بعضكم تلاقي بعض المشايخ اللي يصلي بينا في نبقى جايين من صفا وتعبانين ومش قادرين نقف ويصلي ويسجد يقعد له نص ساعة في السجود ويرفع. احنا هنصلي الصلاة بتقصر فيها الرباعية ركعتين علشان يخفف عن الناس، يبقى القراءة في الصلاة تخفف في القراءة، تخفف في الركوع والسجود. ده اللي عرفناه من الفقه. أما أنت ما تدرس فقه وبعدين تقعد تتكلم في حاجة تانية وبعدين تتعب الناس وراك لما يجي يصلوا وتبقى مسافر بيهم وتقرأ لهم بسورة مش عارف ايه أو سورة ايه، تنقي الحاجة الطويلة وتقرأ وانت مسافر، لا، ادرس الفقه الأول بدل ما ان انت تتكلم في الحاجة التي لا تحسنها. فبنرجو من إخواننا نساعد المدرسين على ان هم يشرح المحاضرة وانه يحضر الدرس بتاعك. لما بيعرف انك هتشغله في أسئلة تانية غير الدرس بيجي مش محضر درسه، فبيقعد ما بيصدق، يقول لك قول اسأل. فانت تسأل، طبعا انت ما انتش داري المدرس مش محضر، وانت بتسأل اسئلة كتير في غير المنهج، وفي اخر السنة تحتاس وتبقى غشاش، تغش في الامتحان، تيجي في الامتحان وبعدين نلاقي نتيجة يعلم بها ربنا، الدرجات تلاقي درجات قليلة واللي مش عارف محتاج رأفة. انت مفروض النجاح في المعهد من 60%، اضطرينا نخلي السنة اللي فاتت من 50%. ف50% يعني انت يدوبك قشور ان اللي انت تعلمتها. ارجو السنة دي ما يكونش نفس الشيء، نرجو السنة دي ما يكونش، وإلا هيجي في اخر السنة هنحصركم يا جماعة، هتحط امتحانات صعبة واللي هيعدي بس اللي يستحق انه يعدي، وهيبقى المراقبة شديدة جدا، مش هيسمح لحد لا يغش ولا يعمل. انسان اللي بيتقي ربنا ويخاف من ربنا هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي نرجو البركة من ورائه حين يدعو الى الله سبحانه تبارك وتعالى. اما الانسان اللي بيغش اللي غاوي يحضر في المحاضرة عشان يغش، وعن اذنك هروح دورة المية ويروح يفتح المصحف هناك عشان يغش في دورة المية، حاجة ما تتقبلش. ما بتوع الازهر وصل لحالة من الحالات يقول لك الطلبة في الثانوية بيدخل المصحف حطه في حذائه، في حذائه عشان يغش. عايزين توصلوا لكده؟ لا، يعني اتقوا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، واحضر لتتعلم مش لتتكلم، مش للكلام. العلم دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى، احرصوا عليه. وانتوا زي ما تشوفوا الفقه في كل باب من الابواب بنبتدي فيه بالاداب الشرعيه في كذا، الاداب الشرعيه كل باب بنحط له، حتى البيوع، حتى الايجارات، حتى الجنايات، كل باب من الابواب بنحط له جزء من الاداب عشان نتربى بدراسه الفقه. فنرجو ان انت ما تضيعش دينك في ان اسئله واجوبه، والله هتندم عليها بعد ما تخلص المعهد وتلاقي حاجات كان مفروض تسال فيها ما سالتش وضيعت وقتك في حاجات هجس. هتلاقي نفسك يا ريتني، وبعد ما هتتخرج هتتكسف تسال عن حاجات بسيطه، زي ما بعض الناس يقول لك وهذا يرد عليه بكذا وهو مش عارف يقراها لان هي كانت ويرد عليه بكذا. لو انه حضر المحاضره كان سمعها صح، كان قالها صح، لكن هو ما حضرش، فلذلك بيقول أي حال، ما يعرفش يفرق بين مودي بكذا يكون كذا ومودة بكذا يكون كذا. ده لو حضر محاضرات كان عرف يقولها ازاي، لكن لما ما حضرش واعتمد على انه يضيع المحاضرة يجي وقت الجد ما يعرفش، لا ويتفضح. لا يا اخوانا اللي بيطلعوا يتكلموا في التلفزيون يقولك واهل الحل والعقد كذا وكذا وكذا، حل ايه وبتاع، حل ايه، اسمهم اهل الحل، بيحل بيفك وعقد بيربط، اهل الحل والعقد. ده لو درس فقه، ولو درس فقه من حد بيعرف يدرسه وبيعرف ينطق صح كان اتعلم صح، ما كانش طلع في التلفزيون يتكلم بهذا الشيء. فهو انتوا اللي هتبقوا بعد كده في المستقبل تتصدروا للناس، وانت بحسب ما تتعلم هتفرق شيئا صحيحا او شيئا غير صحيح. فنرجو من الإخوة تقوى الله سبحانه، طلب العلم ابتغاء وجه الله، تتعلم العلم الشرعي، ما تضيعش الوقت ولا تضيع المحاضرات، واظب وانوي العبادة بحضورك وانت في مسجد وانت في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، انوي الاعتكاف ولو ساعة ولو ساعات، ما تبقاش مستعجل على انك تطلع تجري الساعة كذا عايز الحق القطر الساعة كذا وعايز تجري مش عايز تتعلم. هذا اللي طالب العلم يحضر لدين الله سبحانه تبارك وتعالى، يحاول انه يستخرج من استاذه الذي عنده من العلم، مش انه يستخرج اللي عنده من السياسة ومن الحديث في غيره. اللي فبعد كده اللي يبعت أسئلة للمدرس يكتب اسمه عليها، بحيث انه اللي نعرف مين بقى اللي بعت الأسئلة ويسأل فيه وبيضيع فيه عشان نكرشه بعد كده من المعهد، لان مش هنسمح في المعهد بتضييع المحاضرات. ولو المدرسين أصروا على ان هم يخرجوا من العلم الشرعي للسياسة، آسف هنضطر نقول لهم ما تجوش، هنحرمكم المدرسين انتوا بتحبوهم. السنة دي الشيخ سعيد قال أنا يعني مش فاضي ومش عارف. طيب جزاك الله خير، وانت سلفت مدرستش حاجة، جزاك الله خير. فاللي حيواظب ويدرس من المدرسين على العين وعلى الرأس، اللي مش حيواظب مجرد ما يبعت اعتذار على العين والرأس، مش عايزين مش فاضيين لله. أنا أجيب طلبة علم متميزين يدرسوا، أفضل أجيب مشايخ مشهورين وبعدين ما يدينيش حاجة في المعهد. معهدكم مشهور على مستوى العالم، كل ما بنروح في بلد من البلدان يتكلموا عن المعهد، يطلبونا في السودان عشان يدرس في هناك للناس المواريث، علم المواريث، لولا ان هم عارفين معهد ليه قيمة كبيرة جدا ما يطلبوناش في السودان ويحضر اساتذة جامعة وطلبة جامعة عشان يدرسوا او انه يحضروا دروس للمواريث هنالك. فيعني اخواننا اعرفوا القيمة اللي انتوا فيها وما تضيعوهاش. الدروس دي تطلع على النت، اما يطلع درس نصه سياسة، اما يطلع درس العقيدة ثلاث ارباعه سياسة، يطلع درس اصول الدعوة ما فيهوش حاجة من الكتاب وكلها اسئلة اجوب على اللي انتوا بتقولوه، فين الدرس يا جماعة؟ وبعدين اللي هيتعلم بره مش عايز يسمع الكلام ده، عايز يسمع الكتاب في ايه علشان يحفظ الكتاب. في ناس بتقعد تسمع، في انسان ضرير بيقعد يسمع مرة واثنين وثلاثة بيسمع المحاضرة علشان يتعلم عشان يحفظ، لما يحضر في التفسير وما يلاقيش تفسير يلاقي حاجة تانية غير التفسير. ما ينفعش. انا رفضت بعض المدرسين اللي يعني كويسين ممكن يدرس تفسير، لانه بيقول لي حدرس تربية، حدرس تفسير. طب والتفسير فين؟ التفسير فين؟ الآية، اسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الكلام عن النحو اللي في الآية، الكلام عن البلاغة، الكلام فين الكلام ده؟ هتقلب لي الدرس كله تربية؟ طب ما احنا بندرس جزء من التربية في أثناء درس الفقه، لكن مش كله تربية. فكل إنسان بيعتقد منهجا معينا مش هنمشي عن اللي وضعه العلماء. التفسير يكون كذا، الفقه يكون كذا، الأصول يكون كذا. دراسة يا جماعة، تطلع اسمك دارس. احنا عمالين بنسعى لكم عشان المعهد ده يكون كلية في يوم من الايام، عمالين نسافر هنا ونسافر هنا علشان المعهد يكون كلية ويكون في شهادة في يوم من الايام، نسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. لكن اما انت تضيع المحاضرات اللي بتتسجل وبتنزل على النت عشان الناس يسمعها، هيسمع درس الفقه بتاع اليوم الفلاني يلاقي مفيش فيه فقهات، كله كلام عن السياسة، درس العقيدة بتاع كذا كله كلام عن السياسة، درس اصول الدعوة عن كذا، الناس هتتعلم ايه؟ هتسمع ايه؟ وبنسجل ليه التسجيل؟ ما بنسجلش درس وخلاص. احرصوا على عدم تضييع وقت المدرسين ولا تضييع وقتكم انتوا، احرصوا. والعلم اللي انت بتدرسه هذا ليس كثيرا، انت بتدرس حاجات بسيطة، كمان حتى البسيطة هتضيعوها. فرجاء بلاش الاسئلة، خصوصا في مادة العقيدة للشيخ ياسر، للشيخ ياسر عنده سماحة نفس جزاء الله خيرا، وأي سؤال بيجاوبه، أي سؤال بيجاوبه. بناء على كده بتلاقي نفسك أخذت ربع المنهج السنة اللي فاتت فقط، كتاب فتح المجيد مفروض تدرسه كاملا أنت أخذت ربعه فقط والباقي ما خدتوش، فآخر السنة قال لكم اقروه، لولا ان انا اصريت لازم السنة دي يدرس الكتاب عشان الطالب ما يتخرجش هو ما يعرفش، وقلت هقسم الدفعة لدفعتين عشان المدرس ما يحضرش هنا او ما يتقنش درسه هنا اخلي مدرس ثاني يدي في المكان الفلاني. فاحنا مش هنقعد بقى نعمل مع بعض انت تضيع لي وهو يضيع لي والاخر ما لقيش المعهد عندي. لا، سيبه اللي مشغول في السياسة في حاله برا، تشغل في السياسة، روح له مسجده اسأله في السياسة، لكن هنا طلب علم، هنا علم شرعي، عقيدة، كتاب، سنة، واطلع بقية وقتك بقى اقضيه زي ما تقضيه مع المظاهرات، اقضيه زي ما تقضيه مع السياسة، زي ما تقضيه، لكن في خلال الوقت ده فرغ نفسك للعلم الشرعي. جزاكم الله خير. انتوا السنة اللي فاتت درستوا معنا في مادة أصول الفقه، تكلمنا عن أدلة الأحكام أو وصلنا للكلام عن أدلة الأحكام. أدلة الأحكام قلنا إنها تنقسم إلى قسمين، قسم من الأدلة اللي هو متفق عليه وقسم آخر مختلف فيه. الأدلة اللي اتفق عليها الجميع اللي هي الكتاب والسنة، الإجماع عليه، يعني شبه إجماع عليه إلا يعني ندرة ممن خالفوا فيه هنا، لكن إجماع الصحابة اتفق عليه الجميع على إجماع الصحابة. الدليل اللي بعده اللي متفق عليه اللي هي البراءة الأصلي، البراءة الأصلي، يبقى هنا يعني الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا تغيرت بدليل أو نص أو كده. الأدلة اللي مختلف فيها، هتلاقي المختلف فيه زي القياس، زي الاستصحاب، المصالح المرسلة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، غير ذلك من الأشياء اللي العلماء البعض أخذوا بها والبعض لم يأخذ بها، البعض قال دي حجة عنده دي مش حجة عنده وغير ذلك. طيب، بدينا في أول دليل من الأدلة وكان هو القرآن العظيم. الدليل الأول اللي هو كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. تكلمنا عن القرآن، طبعا خلصناه السنة الفاتة، خدنا القرآن وتكلمنا عن تعريف القرآن، ولا يحتاج للتعريف. القرآن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله عز وجل، الذي جمعه المصحف بين دفتيه، هذا كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. تكلمنا عن إعجاز القرآن، أنه معجز كنص، كأحكام شرعية، كبلاغة لغوية، أعجز الفصحاء أن يأتوا مثله، وذكرنا الكلام عن الإعجاز من وجوه كثيرة جدا. تكلمنا أيضا عن بيان القرآن للأحكام، أنه يذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع وبيان الأحكام بصورة مجملة، وفي أحيانا بعض الأشياء التفصيلية في القرآن، لكن الغالب الأحكام اللي تكون على الإجمال أو وضع القواعد اللي يمشي عليها الإنسان. إن الله أمر بالعدل، يبقى في كل شيء، بالإحسان في كل شيء، إيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إلى غير ذلك من الأحكام. يبقى القرآن كإعجاز وكأحكام أخذنا الكلام اللي فيه. دلالة القرآن على الأحكام، نقول إنه الدلالة نفسها من حيث السند، يعني القرآن كقرآن قطعي، اللي هنا هذا قطعي، لكن ما يدل عليه القرآن فيه القطعي وفيه الظني، فيه الناسخ وفيه المنسوخ وغير ذلك مما تكلمنا عليه. هنا الدليل الثاني اللي مفروض حنتكلم عنه اليوم، وهو سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الدليل الثاني وهو السنة. تعريف السنة، السنة من الأدلة المتفق عليها ولا مختلف فيها؟ متفق عليه، السنة من الأدلة المتفق عليه. طيب، السنة لها معنى لغوي ولها معنى فقهي ولها معنى أصولي. اللي احنا بندرس هنا المعنى ايه؟ الأصولي، لكن مش مانع ان احنا نتعرض للآخرين. السنة في اللغة يقولك ايه؟ الطريقة. سنة طريقة معتادة يحافظ عليها الإنسان، تتكرر منه أو يتكرر الفعل بموجب هذه السنة. قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني عادة الله سبحانه تبارك وتعالى في هؤلاء الأقوام أنه يهلك المكذبين، سنته كلما كذب قوم أرسل إليهم الرسل وصبر عليهم ثم أهلكهم، فكانت سنة الله سبحانه تبارك وتعالى في خلقه. في الاصطلاح عند الفقهاء يقولون السنة كأنها الدار التالية للواجب، نقول هذا واجب الأحكام التكليفية يعني يأسم من يتركه، السنة يعني يؤجر من يفعل ولكن لا يأسم من يتركه، يبقى عندهم بمعنى النافلة معنى المندوب عند الفقهاء. في كتب الفقه قلنا بمعنى المندوب، وقد تطلق السنة أحيانا على مقابل البدعة، يقول هذا سنة يعني مسنون في الدين، وهذا بدعة يعني شيء مخترع في الدين، فقد تطلق مقابل البدعة. عند الأصوليين، وده اللي احنا عايزين يعني ناخده هنا، عند الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، استثني القرآن من قول أو فعل أو تقرير، إذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات إذا هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عنه. إذا على هذا المعنى الأصولي يدخل في السنة الواجب ولا لا يدخل؟ يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. جاوبه ولو غلط مش مهم، ناخذ معه. هنا الذي لا يدخل عند الفقهاء، عند الفقهاء لا يدخل الواجب، لأن عند الفقهاء السنة مقابلة للإيه؟ للواجب. سنة بمعنى نافلة وبمعنى مندوب بمعنى مستحب، هذا عند في كتب الفقه، فقال هذا سنة بمعنى أنه مندوب أنه مستحب، أن أنت إذا فعلته تؤجر عليه وإذا لم تفعله لا تأثم. لكن عند الأصوليين قال كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالقرآن وجاء لنا بالسنة، القرآن هذا كلام الله عز وجل تكلمنا عنه في القرآن، غير القرآن هيبقى إيه؟ أقوال وأفعال وإيه؟ وتقريرات. أقوال وأفعال وتقريرات، يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين أقواله، فأقواله في أقواله يقول افعل ولا تفعل، مش كده؟ افعل يدخل فيها الواجب والمستحب، لا تفعل يدخل فيها الحرام والمكروه، يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين يدخل فيها كل ما قال الأقوال، كل أفعاله عليه الصلاة والسلام، كل تقريراته، التقرير يعني يقر على الشيء بأنه يسكت، يتعامل لحد قدامه أو إنسان يتكلم بحد قدامه يسكت صلى الله عليه وسلم، ولا يسكت على باطل أبدا عليه الصلاة والسلام. يبقى الذي قيل هذا حق ولا ليس حقا ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الحق. طيب، السنة مصدر للتشريع، السنة مصدر للتشريع. طيب، نقول السنة مصدر للتشريع، عرفنا القرآن مصدر للتشريع إن الله عز وجل نزله، والقرآن الأول يثبت لنا إنه معجز، فلما أقر الجميع أنه معجز ما نقدرش نجيب زيه خلاص يلزمكم تتبعوه فاتبعوه. طيب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي معجزة زي القرآن؟ نقول فيها وفيها. هل تحدانا ربنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما تحداش، تحدى بالقرآن. يبقى السنة وأن يدل عليها ما يلزمنا أو يلزمنا بأن نتبعها. أتبع السنة، إيه اللي بيلزمني بها؟ يقول لي القرآن يدل على أن السنة تشرع لك، يلزمك أن تتبعها. ودي حاجات مهمة يا جماعة أنك تعرفوها وتحفظوها عشان ترد عن الدين كلام الملحدين الذين يرفضون سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. تعرف أن القرآن الله عز وجل تحدى الخلق به، قل فأتوا بكتاب مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، ما أدروش. يبقى هنا خلاص تحداكم القرآن، ما أدرتوش، يبقى يلزمكم أن أنتم تذعنوا لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، أذعنوا لكتاب الله، الكتاب دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام، فقال لنا ربنا سبحانه عنه: وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إبه هنا الوحي قرآن والوحي إيه؟ سنة. لما قالنا وما ينطق، ينطق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم، ما بيتكلمش عن هوى، بيتكلم عن إيه؟ عن وحي، يعني عن طريق الوحي أو من مصدر الوحي. الوحي مصدره في الكلام، كلامه قرآن وإيه؟ وسنة. يبقى ما ينطق بالكتاب إلا بوحي من الله، ولا بسنة من سنة إلا بإيه؟ بوحي من الله. ماشي يا جماعة؟ ما ينطق عن الهوى، يبقى القرآن دلنا على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زي له حكم القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك ينص القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله سبحانه، لما يقول لنا وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. نزل إليهم إيه؟ القرآن، والسنة تبين هذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيكون السنة، تكون السنة متممة للقرآن ومبينة لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك النصوص الكثيرة في القرآن القاطعة بلزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النصوص تبين أنك يجب عليك أن تتبع ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنصوص يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فينص على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان يقول: وأطيعوا إيه؟ أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب لما نتنازع مع بعض نرجع لإيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط. فردوا عند التنازع، نرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويحذرنا ربنا من المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الكتاب دل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الإجماع، أجمعت الأمة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم له صلوات الله وسلامه عليه، وأنه متبع لما جاءه من الوحي، إنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يبقى إجماع الأمة بعد القرآن، القرآن دل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع للأمة، المعقول، المعقول اللي هو دليل إيه؟ دليل العقل، إعمال العقل في الشيء، فالعقل يصل إنه لازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ العقل يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله أنه رسول رب العالمين، عقلي يدلني على ذلك. إزاي؟ إعجاز القرآن، وما جاش إلا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، غيره قال نجيب مثله ما حدش قدر أن يأتي بمثله. جاب هذا القرآن نظرنا فيه وجدنا العدل المطلق، الحكم العظيمة، كل ما فيه يستحيل أن يأتي أحد مثل ذلك، فصدقت العقول أن هذا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان موجود 40 سنة قبل كده، ما جابش الكلام ده ليه؟ ما قالش ليه؟ ما حكمش مثل هذه الأحكام ليه؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جد عليه حاجة، وهي إن وحي من الله عز وجل. العقل يقول إن هذا القرآن اللي جاء من عند هذا النبي ومحدش تاني جابه، وهو ده رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. طالما أنه رسول، رسول معنى إنه بلغ إيه؟ رسالة، بيدي رسالة. هذا الرسول الذي من عند رب العالمين حين يبلغني رسالة، أنا صدقت في الأصل، أصدق في الفرع ولا ما أصدقش؟ ما عنديش حاجة تانية غير إن أنا أصدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يقول لي إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينطق هو عن الهوى عليه الصلاة والسلام، عقلي صدق ذلك، يبقى يلزمني بالعقل أقول هذا رسول، يعني هذا مبلغ عليه الصلاة والسلام، يلزمني أن آخذ منه هذا الذي بلغني عليه الصلاة والسلام. يبقى هو مبلغ عن رب العالمين. ولا تتصور الطاعة لله سبحانه والانقياد لحكم الله مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أقول أنا منقاد لحكم الله وخاضع لحكم الله، وإن لا إله إلا الله لها شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الأشياء ولو أطبقها مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فلا أنقاد له. العقل يدل على أنه يجب علي أن أنقاد لهذا الرسول المبلغ عن رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. السنة يجب علي أني أتبع جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه يبلغ ذلك عن ربه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أريد منكم كذا. لكن إذا ظن أظن كذا يبقى هو كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، لأن ليس مقام تبليغ حين يقول أظن كذا، أظن ما أظن كذا، يبقى هنا حسب ظني عليه الصلاة والسلام. لكن كلامنا في البلاغ أن يبلغ عن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. طيب أنواع السنة، ما هي السنة زي ما يذكر العلماء؟ تنقسم إلى ثلاثة. قلنا سنة كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ قول أو فعل أو تقرير. يبقى هنا حناخد إن في سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، قرر يعني أقر على الشيء عليه الصلاة. السنة القولية أقوال صلوات الله وسلامه عليه التي قالها في مناسبات مختلفة، التي يطلق عليها اسم الحديث، حدث بكذا قال كذا عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث شيء مخصوص من السنة، يعني كثير ما قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب السنة أقوال وأفعال وتقريرات. بس الحديث شيء من هذه السنة، وهو من أكثر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. السنة القولية بضرب لك أمثلة كثيرة جدا فيها، يعني إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، العمد أو العمد، العمد قود، العمد قود، العمد يعني قتل العمد، قود يعني إيه؟ قصاص. العمد قود، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر أحدا، لا تبدأ بالضرر ولا تدفع الضرر بالضرر. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال، وأقواله مصدر للتشريع، كل أقواله عليه الصلاة والسلام مصدر للتشريع. إلا إذا قال أظن كذا، أظن كذا، ما أظن كذا، يبقى هذا ظنه عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء. فقد يخرج مثلا زي في يوم بدر، وبعدين وصلوا لمكان وقال لهم عسكروا في هذا المكان، فواحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النزول في هذا المكان هو من عند الله سبحانه وتعالى، أمر أوحاه الله عز وجل إليه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ده اختيارك أنت، كرأي حرب، رأي رأيته وحرب مكيدة، ولا هذا وحي من الله؟ قال لا، بل هو الرأي، ده رأيي أنا، والحرب والمخيط. قال فهذا ليس بمنزل، المكان اللي نزلنا فيه ده مش هو ده المنزل، ما فين المنزل؟ لا نختار كذا. ففعلا أخذ بكلام، يبقى هنا أمرهم شورى، ليه ربنا يأمره؟ وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، هنا وقت ما يشاور في وحي، بإن شاور ولا ما فيش في وحي إن شاور. طيب في وحي بالأمر نفسه إنه الصواب كذا؟ ما فيش، لأن وحي بالصواب كذا يبقى لا يجوز له أن يشاور عليه الصلاة والسلام، يبقى لم يوحى إليه أن الأمر هو كذا، ولكن أوحي إليه بالوحي في هذه القضية، فكان يشاوره في الأمر عليه الصلاة والسلام، وينزل عن رأيه لرأيهم عليه الصلاة والسلام. شفت في يوم أحد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم أنه أشيروا عليه نعمل إيه، فالصحابة قالوا نحن نخرج إليه، قالوا لكني أرى أن نمكث في المدينة فإنها حصينة، مدينة حصينة، نقاتلهم في المدينة. قالوا لا نخرج، لا نعود، لا نخرج. طيب أجمعوا على أن يخرجوا، خلاص نخرج. هو عليه الصلاة والسلام كان يرى المكث في المدينة، ولكن لما رأوا هم خلاف ذلك فخرج معهم عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يشاور وينزل عن رأيه لرأيهم يعلم مبدأ الشورى في الأمر والمناصحة لولاة الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات في أول مقدمه على المدينة عليه الصلاة والسلام، ووجد الصحابة اللي هم أهل المدينة وهم يلقحون النخل، هذا حديث صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يفعلون ذلك، مر بهم فقال ما هذا؟ قالوا يلقحون النخل، يعني يأخذون من النخل الذكر من طلعه ويجعلونه في الأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن هذا يغني، ما أظن، هذا ظنه صلى الله عليه وسلم، ما أظن هذا يغني. وخلاص بعد هم سمعوا هذا الشيء قالوا خلاص يبقى لا يغني، ما تعملوش في هذا العام، ما خرجش حاجة من النخل، ما أثمرتش النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بها فوجدها لم تثمر، ايه حصل؟ قالوا قلت، قال إنما هذا ظن، ظننت، ده ظن، أنا ظنيت كذا، أنا ما أمرتكمش بهذا الشيء عليه الصلاة والسلام، إنما هو ظن. قال في الحديث: إنما ظننت ظن فلا تؤاخذوني بظني، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا، يعني عن شرع الله بوحي من كتاب أو سنة عليه الصلاة والسلام، فخذوا به فإني لن أكذب على الله، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه. في رواية لهذا الحديث قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، هذا أمر الأمور الدنيا، أمر الزرع وأمر كذا، أنتم أعلم، أنتم طول عمركم في الفلاحة وإحنا مش أهل فلاحة، في مكة كانوا يرعون الغنم، كانوا يرعون الإبل، كانوا كذا أهل رعي، ما هم مش أهل فلاحة، فأهل المدينة أعلم بذلك. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. يبقى هنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه ما تكلم به قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هذا وحي من الله عز وجل، ما قال فيه أظن كذا أو لا أظن كذا، يبقى هذا من رأيه هو عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا حين يدعو على أقوام، يدعو مش شرط أنه ينزل وحي في هذا الشيء، ولكن قد يدعو على أقوام ويمكن يطلع مظلومين اللي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، فهو جعل بينه وبين ربه عهدا وأخبر أصحابه بذلك، أنه بيني وبين الله عهد أني من دعوت عليه أو من لعنته وكان لا يستحق ذلك، يصير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه رحمة، كأنه بيقول فلان هذا لعنه الله، كان بيقول فلان هذا رحمه الله، فتكون عند الله إذا كان لا يستحق هذا فتكون له العكس فيه أنها رحمة عليه. يبقى هو بيتعامل مع الناس نبشر عليه الصلاة والسلام، لما يحكم بين الناس في قضايا بأعيانها، والله لو كل قضية ينزل الحكم من السماء فلان غلطان وفلان مصيب والحق لفلان والحق، يبقى خلاص الأمر، أنا هحكم إزاي؟ أنا بقى أنا هقول ده النبي صلى الله عليه وسلم كان موفق بالمؤيد بالوحي في القضايا، لكن أنا ما عنديش وحي لا، ولكن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الطرفين واحكم بحسب ما ترى عليه الصلاة والسلام. يبقى يحكم بحكم الله، ولكن القضية نفسها هو هيحكم على ما سمع. ولذلك كان يقول لهم إيه؟ إنما أنا بشر مثلكم أسمع منكم، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. إيه هنا الذي يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم من حق أخيه بشيء، قال فإنما هي قطعة من النار. يبقى هنا حين يقضي إن فلان غلطان، إدي فلان كذا بناء على ما سمع، هذا الآن الحكم منه صلى الله عليه وسلم بناء على وحي نزل من السماء ولا بناء على ما سمع؟ على ما سمع. يبقى لهم حساب يوم القيامة، من يكون ظالما ومن يكون مظلوما. ثاني سنة هنقول السنة الفعلية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها قولية ومنها سنة فعلية. سنة فعلية يعني أم يصلي أمام الناس، صعد على المنبر وخطب الجمعة، صعد على المنبر وصلى بهم بعدين نزل فسجد في أصل المنبر، ذهب إلى السوق وباع أو اشترى شيئا صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه أفعال منه عليه الصلاة والسلام، يفيد أن السنة أن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة الفعلية منه صلى الله عليه وسلم زي أداء الصلاة بهيئاتها وأركانها، مثلها قضاؤه بشاهد ويمين المدعي، وإن كان هذه أقرب للقولية منها الفعلية، لكن الهيئة نفسها قول يا فلان احلف يا فلان، هذا يبقى كلها جملة كأنها فعل. أفعاله عليه الصلاة والسلام مصدر للتشريع، نقول فعله يدل على استحباب أن نفعل ما فعله عليه الصلاة والسلام. في نوع من الأفعال يسميه العلماء بالفعل الجبلي، الأفعال الجبلية منه صلى الله عليه وسلم. فعل جبلي يعني الإنسان مجبول عليه، فعل الجبلي أنت مجبول على حاجة معينة، بأصل خلقة الإنسان أنه محتاج يذهب للخلاء، يتغوط، يتبول، محتاج أنه ينام، محتاج أنه يقيل، أشياء يحتاج إليها الإنسان كجبلة كخلقة. خلقة الإنسان ضعيفة، يحتاج أنه يستريح، يحتاج أنه ينام، يحتاج أنه يقوم، أنه يمشي، أنه الأفعال الجبلية هذه. هل يقال أنه من السنة فعل كذا وهي من الأمور الجبلية ولا لا يقال ذلك؟ هل يلزمنا أن نتابع فيها ولا لا يلزم في ذلك؟ هنا نقول الفعل الجبلي هذا ليس لا يقال أنه من السنة كذا، لا، ولكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي مثلا خارج من عرفات متوجه إلى المزدلفة، في الطريق أراد أنه يتبول عليه الصلاة والسلام، فنزل في مكان وتبول عليه الصلاة والسلام. الآن نقول من السنة نزول في هذا المكان للبول؟ لا يقال، لكن إنسان المعذور عزل في هذا المكان، في هذا المكان تبول في المكان اللي احتاج فيه لهذا الشيء. يبقى هذه أفعال جبلية، إن يحتاج الإنسان ينام ليستريح في الوقت الفلاني، والله نام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزل تحت شجرة ونام صلى الله عليه وسلم، والله هذا اللي تيسرت، لو كان متيسر في هذا المكان خيمة كان نزل جواها ونام عليه الصلاة والسلام. يبقى بحسب ما يتيسر. يبقى نقول الأفعال الجبلية إنه نام، إنه استراح، إنه قعد عليه الصلاة والسلام في وقت معين، إلا أن يدل الدليل على أن هذا من السنة، زي مثلا أم يخطب عليه الصلاة والسلام قام، هل ثبت عنه أنه قعد في خطبة من الخطب؟ بدل هذه سنته عليه الصلاة والسلام. خطب خطبتين قعد بينهما، يدل على أن السنة القعود بين الخطبتين، بالدليل دل على أن هذه هي السنة، يبقى تكون هذا تشريعا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا الأفعال الجبلية نقول ليست سنة إلا إذا كان في شيء منها دل على أن هذا الفعل في هذا الموطن بهذه الصورة هذا يكون من السنة، زي ما قلنا الأعداء اللي بين الخطبتين. ما ثبت كونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل كذا أو أنه يترك كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب يأكل الضب، ولما سألوه أنه حرام قال لهم لا مش حرام، ولكني أعفو أنا بنقرف منه، فهنا خلص هذا من حقي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك نقول يكره لنا نأكل الضب؟ ما يكرهش، لأنه أكل على مائدته وأقر خالد لما أكله على مائدة عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك عافى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الضب، هذا منه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء أشياء تخصه تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو قد اختصه الله عز وجل بالرسالة، ما فيش حد تاني هيقول انا هقعد اذاكر كويس ونقرا كويس واتعبد كويس واقوم واصلي واعمل عشان ابقى رسول. قال لنا لا نبي بعدي، ما فيش بعده صلى الله عليه وسلم لا نبي، من ده اقول ما فيش رسول بعده عليه الصلاه والسلام. تزود تسعا في وقت واحد عليه الصلاه والسلام، او اجتمعنا معه في وقت واحد، كل واحده تزودها في وقت، لكن في وقت واحد كان معه تسعا من نساء عليه الصلاه والسلام، الذي ابيح لنا نحن اقصى اربعه، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليه يتزوج تسعة؟ هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه جعل له ذلك مباحا، أحله له سبحانه وتعالى. يبقى هنا نكاح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ذكره الله عز وجل في كتاب، هنا أباح له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من نساء المؤمنات، زوج من بنات عمامه وبنات عماته وبنات خالك وبنات أخالاته التي هجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها الهبة كمان، لأن امرأة تهب نفسها للنبي. يبقى نص القرآن دل على ذلك، مش هنناقش نص القرآن ليه؟ الله كما اختصه برسالته عليه الصلاة والسلام اختصه بذلك أيضا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا نقول تزود تسعا، والناظر الحكمة هيجد حكما كثيرة حين تقول إن الرجل لا يكفي، إن الإنسان حيدعو الأمة كلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بهذا الشيء. طيب النساء تحتاج المرأة تسأل في حاجات من خصوصيات المرأة، والمرأة تقدر تفهم المرأة أكثر من الرجل. الرجل يستحي أن يكلم المرأة، لكن المرأة ممكن تتكلم. شوف المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، كانت مستحاضة وبعد ما انتهى وقت الحيض واغتسلت ولكن فيه دم ممكن ينزل منها، انها مستحاضة، فقال لها خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف؟ فاستحي صلى الله عليه وسلم، فأخذتها أم سلمة وبينت لها. هذه واحدة. غيرها تأتي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، جوزي ضربني، كان فيه كذا وعمل فيه كذا. التانية شكاوى النساء واحدة بس، لا النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام، لكن المرأة ضعيفة. فكون النساء كل النساء يذهبوا مع زوجة واحدة بس خديجة، يذهب كل النساء لخديجة يسألوا، يذهب كل النساء لعائشة بس يسألونها، هذا صعب. لذلك أباح له الله عز وجل من النساء فتزوج تسعا صلوات الله وسلامه عليه. أمرهن الله سبحانه أن يبلغن، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى واحدة ما تكفيش، اثنين ما يكفوش، ثلاثة، فربنا له حكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بهذا العدد. غير ما من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العدد تحدث حوادث كثيرة في البيوت. أنت مع زوجتك بيحدث النهاردة حاجة، بكرة حاجة، بعده حاجة، تحصل مرأة تكون حائضة، تكون مستحاضة، يكون أحداث كثيرة مع المرأة، ومن يطلق المرأة، يراجع المرأة، هذا كله حدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طلق حفصة ثم ردها ورجعها عليه الصلاة والسلام، غضب من عائشة صلى الله عليه وسلم، غضب من نسائه وتركهن صلى الله عليه وسلم، كان يسافر مع الواحدة من النساء يعمل قرعة بالنساء ويسافر بالواحد، حوادث كثيرة. فممكن المرأة الواحدة ما تفتكرش، ما يحصلش معها كل هذه الحوادث، فيحتاج لعدد من النساء كل واحدة تذكر شيئا وتبلغ هذا الشيء، فيجتمع جميعهن ويبلغن كل ما كان في بيوت النبي صلوات الله وسلامه عليه من أشياء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للناس ويقف أمام الناس ويكلم الناس، كله حياخد منه. طيب في الوقت اللي هو أمام الناس ثلاث أرباع وقته مع الناس، طب الربع اللي في بيته عليه الصلاة والسلام هيعرفوا ازاي؟ يبقى هنا لابد أن تحدث حوادث وأن تبلغ نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤتسى به في الخارج وفي الداخل صلوات الله وسلامه عليه. طيب برضو ما عرف أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لنص مجمل جاء في القرآن، لنص مجمل جاء في القرآن. ما عرف أن فعله يبين نصا في القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين، قد يشكل على الناس لما ربنا يقول لنا أقيموا الصلاة، طب نصلي إزاي؟ أقيموا الصلاة، أقامنا الصلاة ودخلنا في الصلاة، طب كم ركعة؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي هتبين لنا هذا الشيء. مواقيت الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، طرفي النهار وزلفا من الليل، صلوات بالنهار وصلوات بالليل، الذي يبينه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فنص بإشارة إلى المواقيت، لكن الذي بين المواقيت وأن لها أولا وأن لها آخرا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيان لنص يجمل في القرآن. الزكوات، الزكاة جاءت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. طيب إذا هنأدي الحق يومه هل الحق هيؤدى في يوم الحصاد ولا يوم الحصاد تعرف القدر وبعدين تؤدي الحق بعد ذلك؟ السنة هي التي بيّنت ذلك. والحق الذي في الزروع قد إيه وفي الزكوات وإيه أنواع الأنصبة اللي تؤخذ منها زكاة كله السنة هي التي بيّنت. يكون الفعل بيانا للمجمل إما بصريح المقال أو بقرائن الأحوال. فعله عليه الصلاة والسلام يقوم يصلي يطلع على المنبر علشان كل الناس يشوفوه وبعدين يركع على المنبر يسجد في أصل المنبر وهكذا في الصلاة وبعد الصلاة يقول الناس صلوا كما رأيتموني أصلي إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى هو فعل هذا الشيء عشان الناس يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتعلموا منه كيف يصلوا. قرائن الحال اللي تدل على الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين بها مثلا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق اقطعوا أيديهما هذه أيد الإنسان هذه يد يا ترى أطع اليد من الكف أطع اليد من المرفق أطع اليد من المفصل منين تقطع اليد؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكف من الكوع هذا الكوع كوع الإنسان قطع من كوع الإنسان كوع اسم الرسل فقطع اليد من الرسل هنا فبين بفعله صلى الله عليه وسلم ما كان في الآية يحتمل أنه يكون مجملة فبين أنه اليد معناها الكف اقطعوا أيديهما. طيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وعرفت صفة الشرعية من ندوب وندب وإباحة تشريع للأمة قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل لنا أأتسي به إلا إن دل الدليل على إن هذا من خصوصياته كزواج أكثر من أربعة. ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية لكن عرف أن في الفعل قصد القربة. هنا عرفنا أن فعل هذا الفعل يتقرب به إلى الله يبقى أنا أفعل هذا الفعل وأنوي به التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم طالما وجدنا فيه قصد القرب أنه يتقرب بمثله إلى الله تقربنا بمثله إلى الله عز وجل. إذا فعل فعلا ولا يبدو فيه قصد القرب ولكن فيه الإباحة زي ما المزارعة البيوع باع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أهل خيبر حصل منه وبينهم نوع من الاتفاقات هم يزرعوا الأرض وإن الثمار تكون بالنصف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مزارعة يبقى دليل على إباحة المزارعة أو جواز المزارعة. السنة التقريرية قلنا أن هي عبارة عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء أو تبسمه حين يسمع شيئا دل على أنه يقرر هذا الشيء. من ذلك لما يجد الحبشة في عيد بيلعبوا في المسجد يلعبوا في مسجد عليه الصلاة والسلام بالحراب مسكين الحراب من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم سكوته على لعب الحبشة بل وقررهم أكثر بقوله عليه الصلاة والسلام قال أمنا بني أرفدة أمنا بني أرفدة فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون في يوم عيد وأخبر أصحابه الذين أنكروا ذلك بأن اليوم يوم عيد وحتى يعلموا أن في ديننا ساعة. كذلك استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إن حاجة تحصل أمامه فيستبشر زي إيه مثلا لم مجزز المدلجي دخل المسجد ووجد أسامة وأباه زيد بن حارثة رضي الله عنهما نائمين قد غطيا رؤوسهما وبتت أقدامهما فقال مجزز قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هنا مجزز يقول ذلك وهو من القصصين اللي في العرب ومن اللي بيعرفوا في الأثار ومن القافة يسمونهم القافة قائف يعني يعرف ان فلان شكل فلان ده ابن فلان ده اخو فلان يعرف من الشبه دي يعني حاسة يعطيها الله عز وجل لبعض من الخلق مش كل الناس على هذا الشيء لكن بعض الناس. فكان العرب يرون زيد بن حارثة كان أبيض شديد البياض رضي الله عنه ابن أسامة كان أسود شديد السواد رضي الله عنهما، لأن من أم أيمن، أم أيمن كانت حبشية، فكان أسود، فكانوا يتهمونه لا دم شبنك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابنه كذا، لكن العرب يبقى فيه عندهم شيء. لكن لما وجدوا مجززا دخل المسجد والوحده كده قال هذا الشيء، بص كده الأقدام دي من بعض ابن ده قال هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك صلى الله عليه وسلم مقرا على ذلك إن القائف أصاب في ذلك. فهذا كان أصلا في استخدام القافة، استخدام القافة إن لما يحصل إشكال في النسب فيرجع للقافة ويقال إنه إذا ألحقوا بفلان ألحقوا بفلان يلحق به، وحيجي الكلام عن ذلك في أبوابه. طيب إباحة الفعل المستفاد من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن نقول هذا واجب؟ يعني وجد اثنين بيلعبوا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على إنه يجب اللعب ولا يستحب اللعب ولا إنه مباح؟ مباح. يبقى هنا كونه سكت صلى الله عليه وسلم قرر انه هذا ينفع هذا، لكن لو انه تكلم وقال افعلوا كذا دل على انه يستحب ذلك، لكنه لم يقل افعلوا كذا، انما قال لهم امنا بني ارفده. طيب يبقى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل على اباحة هذا الشيء. انواع السنة من حيث الورود، من حيث ورودها الينا، السنة ترد الينا عن طريق الايه؟ الرواة، الإسناد. يبقى هنا لما ندرس في الحديث وردت إلى إما تكون سنة إيه أو سنة إيه، إما متواترة وإما أحد، مش كده؟ ويجوا على الأحد يقول لك أحد إما حاجة قليلة أو زي واحد ولا اثنين، يا إما حاجة كتيرة مثلا أربعة ولا حاجة، فيقوم يقول لك يقسم إلى حديث إيه، غريب عزيز مشهور، مش كده؟ أكتر من كده شوية وقبل المتواتر حيقولوا إيه مستفيد. ده انتوا درستوا هذا في الحديث، اظن درست لكم الحاجه دي السنه اللي فاتت. يبقى السنه تنقسم الى سنه احاد وسنه متواتره. السنه المتواتره اللي هي عباره عن ايه؟ ما رواه جمع عن جمع حتى منتهى السند، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، مستحيل ان هم يكذبون، ولذلك هم يقول لك ان الخبر المتواتر اجزم بصحة الخبر المتواتر، اجزم به. لما مجموعة من الناس كلهم جايين من الطريق ده يقول لك في قتيل في المكان الفلاني، هذا مسلم وهذا كافر وهذا عاصي وهذا فاسق وهذا فاجر وهذا مؤمن وهذا تقي وهذا مجموعة من، هل ممكن يكون خبرهم ده كذب؟ كل اللي جايين دول بيقول لك 20-30 واحد، لاحظ قلت لك ايه، فيهم مسلمين وفيهم كفار، هتقول حق بالخبر مسلمين بس؟ يقول لك الجميع كنهم جايين على هذه الهيئه دليل ان مش ممكن يكونوا كذابين هؤلاء. ولذلك يقول لك في المرقي ايه، واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واقطع بايه، بالصدق في خبر، في الخبر المتواتر، واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم، سوي مسلم وكافر، لا والله ما سوي بين مسلم وكافر، يقول لك لا مش سوي بينهم في العقيده ولا في، لا ده هنا في هنا بس في يبقى هنا انه جايين يخبره، مش هتقول لا اسكت يا كافر انت ما اسمع كلام المسلم ده هو بيقول ايه واخد، لا دي الاجمال ادى قوه للخبر فصار الخبر قطعيا بمجموع هؤلاء الذين رووه، سواء رووه باللفظ او بالمعنى. شروط التواتر يعني من أقول هو ما رواه جمع عن جمع مثلهم حتى منتهى هذا الجمع مجموعة من الناس تمنع العادة اتفاقهم على الكذب أو تحيل، مستحيل أن يتفق المجموعة على الكذب، هذا المتواتر. يبقى لابد من جمع في كل إيه، سلاسل السند، في كل طبقة من طبقات سلسلة السند يكون مجموعة، هنا مجموعة عن مجموعة عن مجموعة، مجموعة كبيرة تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. يبقى إذا كانت مجموعة عن مجموعة عن مجموعة عن واحد عن مجموعة، بعدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا واحد عن مجموعة وروى عن هذا الواحد مجموعة، يبقى ده خبر متواتر، خبر أي نوع من أحد، غريب، حتى لو 10 روى عن هذا الواحد والواحد ده روى عن 10 فوقه، لكن في النهاية واحد في طبقة واحدة، يبقى هذا غريب. لو كان واحد عن واحد عن واحد عن 10 هو نفسه، هنقول ايه، هو نفسه الغريب. يبقى هنا الحديث الغريب اللي فيه الإسناد بتاعه إما واحد عن واحد وإما في طبقة واحدة واحد تفرد به فيها. العزيز لما يبقوا اثنين، الغريب الواحد، العزيز اثنين، المشهور هيبقوا ثلاثة، المستفيد أربعة أو خمسة، المتواتر عدد كبير. عدد كبير، وبرضه اختلفوا العدد كبير ده قد ايه، فقالوا المهم ابعد عن أربعة وخمسة دول عدد صغير، ما زاد عن ذلك، ممكن سبعة ممكن عشرة ممكن، فالبعض يقول أربعين، بعض يقول عشرين، بعض يقول سبعتاشر، على عدد، لكن عدد كبير تقوم العقل يمنع ان لا دول مش ممكن يكذبوا، المجموعة دي مش ممكن كلهم على بعضهم يكذبون. يبقى جمع لا يتواطؤون على الكذب لفرط الكسرة، عدد كبير زي ما ضربنا المثال، أو إنهم أهل صلاح، عدد مثلا نقول عدد كبير جاي 50 واحد بيقولوا إن في واحد ضرب في الحتة الفلانية، يبقى هذا عدد كبير بيذكر هذا، لكن ممكن يكون لا مش 50 ولا غيره، هم 8 هم 9 بس أهل صلاح 8 قالوا هذا الشيء، فيدي قوة للخبر. نفس الشيء أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية بهذا الشرط، إن هم عدد تمنع العدد فاقهم على الكذب، أن يكون مستند علم الرواة مستفادا عن طريق المشاهدة أو السماع، مستفادا عن طريق يعني حادثة شاهدوها شافوها، فده شفت الأتوبيس بيتقلب، تاني قال شفت الأتوبيس بيقع، تالت نفس، يبقى عن طريق إيه؟ حس، إحساس. السماع، سمعت فلانا على المنبر يقول كذا، والتاني قال والتالت قال والرابع قال، 20 واحد قالوا سمعنا فلانا بيقول في الدرس كذا، يبقى هنا حس ولا مش حس؟ يبقى عن طريق السماع، يبقى يكون المستند بتاعهم عن طريق سمعوا هذا اللي صاحب الواقعة أو رأوا هذا بتاع الواقعة. إذا لم يكن الرواة عالمين، ما عرفوش ظنهم، واحد نقل لهم كلهم فرح هم كلهم يحدثوا بهذا الشيء، يرجع في النهاية الواحد بهذا ليس متواترة، كذلك لابد يكون علم الرواة مستندا إلى أمر عقلي، إنسان شافه، أما ما شافوش غير محسوس ها بيقولوا في كذا في كذا، نقول لك لا هذا لا يفيد التواتر، لابد يكون شيء محسوس مش شيء غير محسوس. إذا تحققت الشروط أفاد الخبر اليقين، اليقين يبقى خبر التواتر، يبقى هنا يفيد العلم الضروري، العلم الضروري بأنه فلان قال كذا، ممكن معنى الكلام اللي قاله فلان هذا يكون فيه احتمالات، لكن أنه قاله نسبنا إليه، فكذلك الخبر المتواتر هذا قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون ظني الدلالة، ظني الدلالة يعني بعد ما أخذت الخبر قلت هو يقصد إيه هنا بهذا، هذا الخبر يعني روى فلان وفلان 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 مجموعة عن مجموعة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قطع الثبوت ولا لا؟ نقول ثبت قطعا ثبت، لكن الدلالة بتاعت هذا هل يشترط أنه قطعي الثبوت يكون قطعي الدلالة؟ الدلالة اللي أنا أفهم منه المعنى لا ممكن أفهمش منه المعنى، على ممكن يكون يحتمل كذا وكذا، يبقى هنا أعلى ما يكون ما كان قطعي الثبوت قطعية الدلالة، قطعي في الثبوت قطعي في الدلالة. في القرآن لما يقول لنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما كام؟ 100، 100 دي ممكن تبقى 99 ممكن تبقى 101، ما فيش احتمال، يبقى قطعية الإيه؟ الدلالة، الدليل بيدلني على ان هنا 100 ضربة، يعني 100 ضربة مش اقل، فاستشهدوا عليهن اربعة منكم، اربعة تحتمل خمسة تحتمل ثلاثة تحتمل ثلاث ذكور وانثيين، مش مهم تحت هي اربعة، يعني لازم اربعة ذكور، لازم اربعة ذكور فيها، القطعي في الدلالة، والقرآن قطعي ايه؟ الثبوت. يبقى هنا ما يجي حاجة زي كده فيها هذا البيان، يقول هذا قطعي الثبوت يقينا قطعي الدلالة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قد تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، قد تكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة، ظنية الثبوت قطعية الدلالة. إذا السنة المتواترة مقطوعا بصحتها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين حيذكر لنا السنة المتواترة متى ننزل للصلاة، وبعد الصلاة نرجع نكمل إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن السنة وقلنا إن تنقسم من حيث الثبوت إلى سنة متواترة وإلى سنة آحاد. سنة المتواترة هي في ثبوتها جماعة عن جماعة عن جماعة، جمع عن جمع، تمنع العادة أو تحيل اتفاقهم على الكذب، يكون حتى تصل يعني هذه جماعة عن جماعة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه متواترة، والمتواتر يقول لنا العلماء إما متواتر لفظي أو متواتر معنوي. متواتر لفظي يعني اللفظ بنصه هذا رواه وهذا رواه وهذا رواه بالنص نفسه، فيضرب لنا المثال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظي، يعني رواه مجموعة من الصحابة بهذا اللفظ، عنهم مجموعة من التابعين باللفظ، عنهم مجموعة من كل صحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى هنا التواتر في معنى مشترك، يبقى اللفظ والمعنى مشترك. يقول لنا من ذلك في التواتر المعنوي ما يكون يعني المعنى واحد، لبس ده روى حاجة وده روى حاجة، بنقول تواترت الأحاديث على النية، مع أن حديث نية حديث أحد، ولكن جملة حديث في هذا المعنى. فيقول لنا العلماء مثلا منها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. يبقى هنا دل على النية وهنا النية وهنا النية، بس بألفاظ مختلفة. فنقوم نقول هذا المعنى جاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى النية، بس في أحاديث مختلفة، هذا أحاد وهذا أحاد. هذا تواتر إيه؟ معنوي، تواتر معنوي. يبقى التواتر في تواتر لفظي وفي تواتر معنوي، ده في المتواتر. الثاني اللي هي القسم الثاني هنقول السنة المشهورة، وهو حيعرفها لنا هنا بأنها التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم تواترت في عصر التابعين وعصر تابع التابعين، يعني عايز يقول واحد أو اثنين من الصحابة رواه شيئا، وبعدين مجموعة كبيرة من التابعين رواوها، مجموعة كبيرة بعدهم، مش هتفرق بقى كل مجموعات، لكن في النهاية اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنين. يبقى على ذلك هنقول هذا مازال الحديث حديث إيه؟ أحد، إما غريب وإما عزيز وإما مشهور أو مستفيد. طيب يقول لنا السنة المشهورة إذا كانت أو هي التي كانت في الأصل من سنن الآحاد، من سنن الآحاد، سواء استمرت هذه الرواية رواية أحاد لغاية ما وصلت للأئمة، أو أنه خدها عدد كبير من التابعين وممن بعدهم. لو أن عدد كبير من التابعين رووها وعنه مثلهم ومثلهم، بيبقى متواترة لغاية فين؟ الصحابي الذي رواها، وبعد كده من الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي واحد، هي أحد. ففي النهاية مش هيخرج عن كونه حديث أحد، مش هيخرج عن كوني حديثة أحد. لكن هنا حب يعني أني أقول لك أنه إذا ثبتت بعدد كبير يبقى ده أدت اليقين أن هذا الصحابي قال، أن هذا التابعي قاله، لكن الأمر أنه وصل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التابعي أو عن طريق الصحابي، تابعي واحد عن صحابي واحد، يبقى حديث غريب. تابعيان عن صحابي واحد هو نفسه، تابعيان عن صحابيين، يبقى على ذلك هذا حديث عزيز، وهكذا. يقول لنا يتضح لنا، ده كلام الشيخ واختياره، أن السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقطوع بصحة نسبتها إلى الراوي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا بناء على اللي هو ذكره، واختيار ذا اختيار هو اختار حاجة معينة، لكن المحدثون ما يقولوش بالذي يقوله. إن الحديث المشهور إن يبقى يوصل لغاية التابعين، تابع التابعين عدد يبلغ التواتر، يعني عايز يقول من أول الأئمة الإمام البخاري إمام مسلم جماعة عن جماعة عن جماعة لغاية التابعي، وبعدين التابعي بقى تابعي واحد، يبقى على ذلك هي متواترة عن هذا، ماشي متواترة، يبقى هي مقطوعة الثبوت عنها، ماشي مقطوعة. وهي اللي انت عايزه بعد ذلك، عايز يقول هي بعد ذلك تكون حديث أفراد، حديث أفراد وغريب. لكن عايز تقول مثلا انه لو رواها البخاري بسند واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم محدش تاني رواها، معناها ان ما تكونش هذه مقبولة مثلا؟ لا، المحدثون لا يقولون هذا الشيء. يبقى هو زود شوية في حكاية انه مجموعة عن مجموعة من الأئمة لغاية ما توصل قطعية لغاية التابعين، ما فيش حد المحدثين اشترط هذا الشيء، لانه في النهاية هي حديث احد. طالما حديث احد لغاية ما وصل لهنا، طيب واللي بعده يكون نفس الحكاية، ايه هتفرق انه احد حديث احد من هنا، الا في الترجيحات بين الطبقات فيها. فيقول لنا هذه السنة اللي وصلت مشهورة ومقطوع بصحة نسبتها إلى الراوي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي، يعني هذه تفيد ظنا قويا كأنه اليقين، كأنه اليقين. والله احنا بنقول هي في قسم يقيني وقسم ظني، قسم اليقيني اللي هو المتواتر مقطوع الثبوت، قسم ظني اللي هو الأحاد بكل طرقه، ولكن في ظني أقوى من ظني آخر، وده حيفيدني في ايه؟ عند الترجيح، عند التعارض والترجيح، لما يتعارض بعضها من بعض ونرجح بعضها على بعض. هو كأنه التزم مذهب الأحناف في هذه الصورة، إن يعني عايز الحديث المشهور يكون كأنه متواتر لغاية تابع التابعين، وبعد ذلك مش مهم بقى يكون أحد، بس عشان أقطع إن هو قاله تابع التابعي هذا أو قاله التابعي. قال: وهي بمنزلة السنة المتواترة عند الحنفية من جهة لزوم العمل بها، وجعلها مصدرا تشريعيا، فيقول عند الحنفية اختيار، لكن عند المحدثين كل الأحاديث سواء إن هو فرض من أوله إلى آخره ولا غيره، طالما لم يعارضوا ما هو أقوى منه يلزم العمل بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، سنة الأحاد، وهي هو بيقسم لنا هنا السنة إلى كام؟ ثلاثة، يقول سنة التواتر وبعدها المشهورة وبعدها الأحاد. الجمهور يقول لك هم اثنين، سنة المتواترة وسنة إيه؟ الأحاد، والأحاد حيدخل فيها الحديث المشهور والعزيز والغريب داخلة تحتها. طيب ما فيش مشكلة في يعني الاصطلاح والتقسيمة الاصطلاحية، فعايز يقول لك ان الحديث المشهور على اختيار الأحناف اللي قالوه انه رواه جماعة عن جماعة عن جماعة لغاية ما وصل للتابعي، وتابعي واحد رواه، وبعدين صحابي واحد رواه، يبقى هنا أقطع بأن التابعي قاله، يبقى هذا قوي وقوي ظن عند جمهور العلماء، هذا يستوي مع غيره من الأحاديث اللي جاءت أحد من أول الإسناد حتى آخر الإسناد. أحاديث المشهورة ولا أحاديث الأحد كلها عند الجمهور تفيد الظن الراجح، الظن الراجح يعني يجب علي أن أعمل بها. نقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول 100% قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحديث الأحد، نقول الظن الغالب أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم عليه أنني أعمل بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال لنا سنة الأحاد واجبة الاتباع ومصدر للتشريع، وده صواب، إن سنة الأحاد مصدر من مصادر التشريع، ويلزمني أن أتبعها وأن أعمل بمقتضاها. الدليل على ذلك قول الله عز وجل، يعني في سنة الأحاد إيه اللي يجب أن أنا أعمل بها؟ ما كفاية المتواتر؟ لا، مش كفاية المتواتر، النبي صلى الله عليه وسلم بلغني، فبلغني حديثه متواتر وبلغني أحاد، ومن أيامه هو، والأحاديث تبلغ هكذا تواترا وأحادا، زي ما يقول لنا ربنا سبحانه في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة، مجموعة، طائفة، طائفة يعني عدد قليل، عدد قليل، الجماعة تحتاج لفقيه واحد، مش محتاجة العدد. لو زادت أو يمكن اثنين فقيهين يكفوا للجماعة للجيش اللي خارج، بس لازم يكون حد من أهل العلم على الجيش عشان يعرفهم الحلال من الحرام، ما يجب عليهم أن يفعلوه في معاهدة، في حروبهم، في قتلهم، في أخذهم الأموال والغنائم، في قسمة الغنائم. لابد من حد يتفقه في الدين، وإلا سيقع الجميع في الإثم إذا فعلوا ما لم يؤمر به في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمروا أن يجتهدوا لا يجتهد هم، هؤلاء الفقهاء مش كل أفراد الجيش. يبقى فلولا نفر يعني خرجوا ينفرون يخرجون لطلب العلم ثم يرجعون ليعلموا قومهم أهو ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قالوا الطائفة تطلق في اللغة ولو على الواحد، ولو على الواحد. يبقى على ذلك الآية فيها لولا نفر من كل فرقة طائفة واحد أو أكثر من واحد. يبقى هنا داخل فيه خبر الأحد ولا المتواتر؟ الأحد. القرآن دل على ذلك. قالوا لولا أن خبر الواحد يفيد في العمل لما أمر الله عز وجل بالطائفة أنه تخرج تتعلم وتفقه في الدين لينذروا قومهم ولعلهم يحذروا. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل القضاء عليه الصلاة والسلام ويرسل المبعوثين من عنده ليعلموا الناس، هذا للملك الفلاني وهذا الملك الفلاني، وهذا يذهب إلى اليمن ليعلمهم، وهذا يذهب حاكما بينهم، وهذا قاسم، وهذا كذا. كان يرسل أحدا من الناس، وما فيش حد قال له لا لازم تبعث للملوك عشر عشان يبقوا عدد متواتر يصدقون فيما أو, 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 أو يصدقون ويصدقون فيما يرسلون به إلى هؤلاء. هم أحد، يبعث الواحد منهم يقبض الصدقات من القوم، يبعث الواحد منهم يعمل الصدقات في القوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالواحد. لولا أن خبر الواحد يفيد العلم ويفيد أنه إقامة الحجة لما بعث واحدا كان بعث أكثر من واحد، بعث عشرة بعث عشرين، ولكن اكتفى بالواحد لأن الواحد يكفي في ذلك. كذلك يقول لنا العلماء أنه العامية بالإجماع، إن العامية بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديق المفتي، الإنسان العامي. إجماع العلماء على أن هذا العامي فرض أن يسأل المفتي، يسأل المفتي وليس يسأل كل المفتيين، لا مفتي واحد فقط، طالما أن هذا إنسان مفتي وصل درجة الاجتهاد يذهب إليه ويسأله. هل يلزم العمل بقول المفتي ولا لا يلزمه؟ يلزم العمل بقول المفتي. يبقى يلزم العمل بقول المفتي. فلو أنه أرسل إلى المفتي إنسانا يسأل عن قضيته فأجابه ووثق في هذا الإنسان، هل يجب عليه أن يعمل ولا لا يجب؟ يجب عليه. والله من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المفتي يلزمني أن أنا أعمل بقولي طالما أنا عامي، سواء أنا سمعت منه بشرة أو أرسلت إليه من أثق فيه، يبقى من باب أولى أن أسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن أستجيب له عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا يقول لنا ده من ضمن الأدلة العقلية على أن يلزمني العمل بخبر الأحد. جزاكم الله خيرا. يلزمني العمل بخبر الأحد. كذلك في الحكم نحن مأمورون بإشهاد اثنين يتحملان الشهادة في الأموال، والقاضي مأمور بأن يقبل من الاثنين أداء هذه الشهادة. الاثنان هنا شافوا، القاضي شاف ما شافش حاجة، يعرف المتهم والآخر ما يعرفش، ولكن عرف القضية عن طريق البينة وعن طريق الشهود. يبقى الشهود شاهدوا كم يقبل في المال، واستشهدوا شهيدين مش كده، واستشهدوش اثنين احد ولا تواتر. اذا كان القاضي سيحكم بما قال الاثنان، يبقى على ذلك ما بلغه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا ان نحكم به وان نعمل به. يبقى على ذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا يبلغ عنه الى الملوك والى غيرهم، ارسل احدا يحكمون في الناس كارساله معاذا الى اليمن وغير ذلك، دل على ان الواحد يكفي في التبليغ ويجب القبول من الواحد. يبقى إذا وجب العمل بالشهادة مع احتمال الكذب في الشاهد، يبقى من باب أولى إني أقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع يقين عندي إن هذا ثقة المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الشهود له وشهادة المعدلين في عصره أن هذا ثقة لا يكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الأدلة على بنتكلم عن ايه؟ عن وجوب قبول خبر الواحد، مش كده؟ كذا اجماع الصحابة في حوادث لا تحصى على قبول الخبر الواحد، اجمع الصحابة على ذلك، يعني تحصل حادثة وبعدين نعمل فيها ايه؟ يوم فلان يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيعمل الصحابة بها. هذا اجماع ولا مش اجماع؟ هذا اجماع، ان لم يكن قوليا فهو اجماع سكوتي، سكتوا عن هذا، البعض وافق وعمل والبعض الآخر سكت أقر، يبقى هذا إجماع. لما أبو بكر الصديق يعطي الجدة السدس، الجدة يعطيها السدس من ميراث حفيدها، حد أنكر على أبو بكر الصديق؟ يبقى هنا أخذوا بقول أبو بكر الصديق في ذلك، اجتهد أبو بكر فحكم بذلك. أبو بكر كان سأل، كان يقول لا أعلم إلا أن لك السدس، الجدة الأخرى يقول لكما السدس، هذا الذي أعلم لورود الخبر بذلك، فيعمل أبو بكر بخبر واحد ويعمل الناس بما قاله أبو بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها أشيم الضبي، هذا قتل، وامرأة أشيم ورثها عمر بن الخطاب من دية هذا لورود السنة بذلك في خبر آحاد، عمل به عمر وأقر الناس على ذلك عمر رضي الله عنه. أخذ عمر الجزية من مجوس هجر وبسنة آحاد أيضا، لما بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا به سنة أهل الكتاب، فأخذ منهم الجزية، فعملوا بخبر الواحد وأجمعوا على قبوله ولم يرده أحد. شروط العمل بسنة الأحاد، يعني أقول لك أنت يلزمك أن تعمل بسنة، بس بشروط، هل هيكون سنة الأحاد ضعيفة وأعمل بها؟ هل يكون يخالفها ما هو أقوى منها وأعمل بها؟ هل تكون منسوخة وأعمل بها؟ يبقى لابد أن هي تكون ليست منسوخة، أن تكون ثابتة من طريق الثقات العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أقول لنا أجمع المسلمون على أن سنة الأحاد حجة على الجميع يلزم اتباعها وأنها من مصادر التشريع. لكن حصل بقى خلاف بين العلماء كأبي حنيفة ومالك من جهة والجمهور من جهة أخرى في شروط معينة، يعني سنة الأحاد دي الراوي أنه لازم يكون فقيها عشان أقبل منه، لا والله فقيه ولا غير فقيه أقبل منه، لا لازم هذا الذي رواه يكون موافقا لعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة حد عند مالك. الجمهور يقول لا مش حد ولا غير، ما هوش إجماع عمل أهل المدينة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إجماع أهل المدينة. يبقى هنا شروط اشترطها البعض من أهل العلم، قالوا أنه يجب، الجمهور يقول يجب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طالما إن إسنادها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبق فيها ما يعارضها ولم تكن من أنواع اللي نقول نسخة يلزم العمل به، هذا عليه الجمهور. هنا يقولون طيب لو كانت هذه السنة ثابتة بحديث إسناده صحيح إلى التابعي ثم رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نعمل بها؟ اللي هنسميه الحديث الايه؟ مرسل. الحديث المرسل اللي هو يقول لنا ايه؟ مرفوع تابع على المشهور، مرسل او قيده بالكبير، مرفوع تابع، التابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعمل به ولا لا يعمل به؟ هتلاقي مثلا الشافعيه يقول لك لا لا يعمل به، الجمهور يقول نعمل بالحديث المرسل، اللي قالوا لا نعمل به قال لك في واحد سقط منه مش عرفنا، وربما يحدث هذا عن اللي سقط منه فيطلع واحد ضعيفا فنرده، فالمجهول يقول انا ما اعرفش من هذا المجهول فلا اعمل به. اخذ بذلك الشافعيه ووضعوا لها قيودا فيها، زي ما يقولنا الشافعي ايه؟ بالكبار قيده، يعني كبار التابعين ومن روى عن ثقتي أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظي. فالشافعي يقبل المرسل إذا كان عن كبار التابعين، زي مين؟ مرسل سعيد ابن المسيب مثلا، فيقبله رحمه الله. فالغرض إن الجمهور أو نقول الأئمة الأربعة يقبلون خبر أو الخبر المرسل إذا كان من كبار التابعين الذين رووا هذا المرسل، برضو الشافعي يقبله إذا قواه حديث مسند ضعيف، يعني مرسل صحيح الإسناد جنبه مسند ضعيف، فيقول لك إن هنا يقبله الإمام الشافعي رحمه الله. هنا في الكلام الشيخ يقول لنا اختلف أصحاب هذا القول في وجوب العمل به، عند الظاهرية أنه لا يكون حجة له الحديث المرسل، مذهب الشافعي لابد أن يكون من مراسيل كبار التابعين، أو أنه يكون له جاء من طريق آخر من مسند ضعيف، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو بمرسل أو مسند يسنده من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله. ده كلام الحافظ العراقي فيها، قلت الشيخ لم يفصل، يعني إذا صح المخرج بمرسل تاني صحيح الإسناد زي المرسل الأولاني، أو بمسند واصل به للنبي صلى الله عليه وسلم بس ضعيف الإسناد زائد المرسل صحيح الإسناد، الاثنين على بعض يدينا قوة الحديث فيقبل الحديث. مذهب أحمد الأخذ بالمرسل والعمل به، مش مذهب أحمد بس، مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة العمل، يعني جمهور العلماء على العمل بالحديث المرسل. ليه العمل بالحديث المرسل؟ قال والله المرسل يعني احتمال أنه يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم وارد، أو لأننا أخذ بالاحتمال للنبي صلى الله عليه وسلم أننا أخذ بالرأي وبالاجتهاد وبالقياس. إنما كلام الشافعي أمتن في هذا الشيء، أنه مرسل لكبار التابعين وخاصة واحد زي سعيد بن سيب اللي هو أعلم الناس بقضايا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى هنا التقييد بكبار التابعين، وأيضا أنه إذا جاله طريق آخر يقوي يبقى يعمل بهما. المالكية اشترطوا شروطا علشان يقبل حديث الآحاد. خلصنا كلام عن المرسل، الآن في كلام حديث الأحاد اللي هو ما رواه عدل ضابط عن مثله حتى منتهى بغيره شذوذ ولا علة، يبقى هذا الحديث الصحيح والحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله حتى منتهى بغير شذوذ ولا علة، يبقى هنا يقولون حديث الأحاد مقبول عند الجميع. بس المالكية يحط شروط والأحناف يحط شروط، الباقي ما بيحطوش هذه الشروط. شروط المالكية ايه عشان يقبل الخبر اللي هو خبر الواحد ده؟ شرطه ايه؟ يقول لك عدم مخالفة اهل المدينة. عدم مخالفة اهل المدينة ليه؟ لك القرون اللي هي موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عهد مالك عدد قليل، عدد قليل، مش هتلحق سنة المدينة اللي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون انمحت، وان ما فيهمش حد عارف اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك يروي عن نافع، ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكان التابعيون متوافرين في عهد مالك، فمالك يقول لك لا ودول ما عرفوش الصحابة، هم قبلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منهم، يبقى اللي يعملوا اهل المدينة هذا هو السنة، اللي ينكروا اهل المدينة مش هينكروا حاجة ابدا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش بينهم عليه الصلاة والسلام. فعمل الامام مالك بعمل اهل المدينة وقدمه على خبر الآحاد إذا خالفه، لذلك هتلاقي الإمام مالك قد يرد أخبار آحاد بهذه الدعوة إنه أهل المدينة ما بيعملوش بها، ما هيش عندنا في المدينة، يبقى الخبر اللي رواه واحد ممكن واحد يكون مخطئ، إنما كل أهل المدينة يخطئون ما يروش هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا بعيد. هذا اختيار مالك رحمه الله، ولذلك هيدي في حديث زي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو المتبايعان بالخيار حتى يتفرق. هذا الحديث لم يعمل به مالك رحمه الله، اللي هو نسميه خيار إيه؟ خيار المجلس. خيار المجلس الإمام مالك يقول لا ما ناخدش به. ليه؟ ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أهل المدينة لا يعملون بذلك، ما فيش في المدينة العمل بهذا الشيء، وإنه أمر خيار المجلس، لا طالما إن هذا اختار وهذا اختار ده دفع الثمن ولا خد السلعة خلاص انتهى العقد على ذلك. هنا رد الإمام مالك هذا الحديث بأن أهل المدينة لم يعملوا به، ده شيء. الشرط الثاني أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة. لك الشريعة فيها أصول وفيها قواعد، فإذا جاء خبر الآحاد خارج عن هذه الأصول وعن هذه القواعد نملأ ما نقبلش هذا الخبر. طبعا الكلام على إطلاقه كده يمكن الإنسان يقول والله منطقي ممكن صح إذا كان قواعد في الدين، لكن حين تمعن التفكير هتلاقي قواعد الدين متاخده منين؟ من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعده من قواعد الدين ما قاله صلى الله عليه وسلم، يبقى العمل عليه طالما صح الاسناد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف ما هو مقطوع به في الدين، يبقى يؤخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الامام مالك مثلا واهل المدينه ما خدوش بهذا الحديث، حديث لا تصر الابل والغنم، لا تصر شكلها كده ما هيش لا تصر، لا تصر من الإصرار، لكن لا تصروا على وزن لا تزكوا، فلا تزكوا أنفسكم. وأنا لا تصر، التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة بحيث أن هي تقوم تتضخم تبقى ضخمة ومليانة لبن، يوم يدلس في بيعها يظن المشتري أن كل هذه الناقة بتجيب كل كده كل يوم هنا فيها اللبن ده فيشتريها، وبعد ما يحلبها حلبه يلاقي ما فيش هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعملوش هذه العمل، ما تدلس فيها. طيب إنسان خالف وعمل هذا الشيء ودلس على الناس وغش الناس فيها، إيه الأمر فيها؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. اللي اشتراها مخير بقى بخير النظرين، يعني قدامه نظرة ونظرة دي ولا دي، تعمل ايه؟ ان شاء امسك، عجبك الناقة خدها خلاص انتهى وما لكش فرق سعر، وان شاء ردها وصاعا من تمر، وان شاء ردها وصاعا من تمر. طيب اهل المدينة قالوا ايه في ذلك؟ الامام مالك قال لا ما نقدرش ناخد بهذا الخادث لأنه مخالف لما هو أقوى منه. مخالف لإيه؟ قال الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، إيه الخراج بالضمان بقى؟ الخراج بالضمان معناه لما اشتري شيء له خراج، شيء ده عندي وبعدين أنا أخذت هذا الخراج منه، شيء اشتريت ناقة اشتريت شاة، كون حرجعها حية معناها رجعتها أكلتها وشربتها، لما أكلتها شربتها، لما أكلتها شربتها كانت ماتت، فهنا أنا ضمنت أن أنا رجعها حية بإني أكلتها وشربتها، وصدنا بأكل وبشرب الخارج منها من اللبن يبقى لي، يبقى لي. فلما يحصل استحقاق، نوع من الاستحقاق، ويحصل محاقة بيني وبين صاحب الشاء اللي هو بيعها لي، فيقوم يقول لي طب هات الشاي بتاع، أنا رجعت في كلامي، أقول له هات الفلوس، أخذ فلوسي أخذ الشاي، يرجع يقول لي هات لي اللبن اللي انت خدته، اقول له مالكش لاني اكلته. فده ايه؟ الخراج بالضمان. ده عمل اشكال عند المالكية، قال لك قال الخراج بالضمان هنا. طب ولما الخراج بالضمان ليه هنا فيقول له اديله صاعا من تمر؟ طب ما يديله لبن بتاعه، ما يديله قيمة بتاعت اللبن، ما يديله لبن زيه. واضحة؟ فهذا ايه؟ انشأ اشكالا عند المالكية جعلهم يردون هذا الحديث، يقول هذا الحديث مخالف لأصل من الأصول اللي هو الخراج بالضمان. كل قضية نقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، أنت بتستفيد منها وصدنك بتضمنها أنك تسيبها حية، أنها ترجع بذاتها زي ما هي إلى صاحبها. يبقى هنا الخراج بالضمان، يقول لك في أصل من الأصول إن متلف الشيء الذي يتلف الشيء يغرم مثله إذا كان مثلي، أو قيمته إذا كان متقوما. يبقى هنا إذا كان قيميا يغرم القيمة، إذا كان مثليا يغرم المثل. يبقى هنا إتلاف الشيء يضمن بمثله إذا كان مثليا، أو بقيمته إذا كان قيميا. قاعدة لك انت اتلفت حاجه، ضربت طوبه في اللمبه كسرتها، لك اللمبه دي مثليه ولا قيميه؟ مثليه، هات واحده ثانيه احطها مكانها. لا ما هياش، ما في زيها في السوق، ادفعت منها. يبقى يضمن بقيمه متقوم او بمثله مثله. لهم في حديث المصراه، وقال لك حديث المصراه انه لا جبت لي المثل ولا اديت لي القيمه، ازاي بقى انا يعني؟ هل صاع التمر راح يساوي يمكن لبن اقل يمكن لبن اكتر من صاع التمر؟ ما ادتنيش. فرفضوا هذا الحديث وردوه. كذلك دوم على حديث اكفاء القدور التي طبخت من الابل، ده قصة رواها الامام ابو داود عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناس حادة شديدة وجهد، واصابوا غنما، يعني الصحابة في غزوة من الغزوات، وبعدين أصابتهم حاجة جعانين جدا ومفيش أكل ومفيش كذا، وبعدين لقوا غنيمة مع ناس راحوا واخدين هذه الغنيمة وراحوا دبحين الغنم وراحوا طبخينها. طيب إذا كانت هذه غنيمة مفترض أن هي تقسم الأول ترفع لقائد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يشوف إن جبتوها من وجه حلال ولا حرام. إذا كان من وجه حلال يبقى يقسمها على الناس، كل مجموعة تأخذ غنم منها مثلا. لكن أنتوا أخذتوها من صحابها انتهبتموه، أو بلاش أخذتوها في قتال ونحوه ولكن انتهبتموها من الغنيمة، ما تقسمتش عليكم عشان تغلوا، ما يحلش، هذا غلول. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدبهم بالفعل. وكان تأديبه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالهجر أو بالفعل، فالتأديب هنا كان بالفعل. طبخوا ساب القرون لغاية ما غلت، طبخت بيشتهوها يأكلوها، رح أقلبها لهم كلها ورح مرملها بالرملة، حط عليها رملة بحيث ما ينفعش إنهم يأكلوا منها. وبعدين قال لهم بقى إن النهبة ليست بأحل من الميتة. أنت بتنتهب نهبة، هذه الأشياء أخذ مال الغير بغير حق، تأخذ عن طريق السرقة إذا كان في الخفاء، عن طريق النهبة إذا كان في العلن، النهبة أو سرقة أو اختلاس أو غصبة حسب النوع، أهو كل واحد في النهاية أخذ مال الغير بغير حق. فهؤلاء أخذوا الغنيمة، أخذوها قبل أن تقسم فصارت نهبة، فقال لهم إن الميتة ليست بأحل من النهبة والنهبة ليست بأحل من الميت. أدبهم وبيّن لهم الحكم. دام برضو المالكية قالوا لا ما ناخدش بهذا الشيء، ما ياخدوش بهذا الحديث. ليه؟ قالوا والله يعني هذا مخالف لأصل من أصوله رفع الحرج. رفع الحرج إنه الناس جعانين والناس محتاجة ومضطرة، وكان رفع عنهم الحرج في هذا الشيء. هذا شيء وجهة نظر. والحاجة الثانية قالوا كان ممكن يقول لهم اللي عملتوا هذا حرام ما تعملوهاش تاني، وكلوها عشان انتوا جعانين ويأذن لها بدل ما يفسد عليهم الشيء. قالوا بهذا لا يثبت ولا يصح، لكن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل ايه؟ قل طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول انه هو اصل قائم بذاته، هذا اصل، ونبحث في الحكمة من ورائه حتى لا نعارض هذا الحديث بغيره. طيب دول المالكية، والجمهور حيدوا عن هذا الشيء. الأحناف حطوا شروط يقولون شرط قبول خبر الآحاد أن لا تكون السنة متعلقة بما يكسر وقوعه. يعني حطوا شيء أنه أنت بتقول دي سنة وبعدين يجي خبر أحد، وحاجة دي النبي صلى الله عليه وسلم المفروض بيعملها كتير، فما بيعملها كتير مروهاش إلا واحد ولا اثنين، يبقى دي لا ما يتصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتشكك فيها فلا نقبل. طيب ما أولى منك تقول نتشكك ولا نقبلها وترد الراوي بالظن، ما تقول إنه فعلها أحيانا وأعمل بها أحيانا، أو لا تعمل بها أنت ودع غيرك يعمل بها، أما إن أنت تردها وترفضها هذا فيه نظر. من ذلك إيه مثلا؟ يقول لك رفع اليدين في الصلاة اللي الإمام البخاري رد عليهم في كتاب سماه إيه؟ كتاب رفع اليدين، كتاب رفع اليدين للإمام البخاري رحمه الله، يرد على الأحناف في ذلك ويثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة رفع اليدين، فهم يأخذوا برفع اليدين في تكبيرة الإحرام. طيب الركوع والرفع من الركوع والقيام من السجدتين، يقول لك لا ما فيش فيها رفع اليدين، لأن اللي رووا ذلك واحد ولا اثنين اللي رووا، فهذا خبر أحد مخالف. إزاي يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمله قدام الصحابة دول كلهم واحد ولا اثنين بس اللي يروه؟ يبقى يقول لك ألا تكون السنة مخالفة لما ثبت بطريق التواتر مثلا، أو أن شيء تتوافر الدواعي على نقله ويقوم لا يرويه إلا واحد فيردون ذلك. ثاني شرط عندهم ألا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح وللأصول والقواعد الثابتة في الشريعة. ألا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح، كأن هنا هي مع خبر الأحاد مع القياس يقدم القياس على خبر الأحاد، هذا في نظر كبير جدا. القياس هذا رأي أفراد، خبر أحاد هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يرد هذا بالقياس؟ قالك لا مش أي قياس، ده القياس الصحيح والأصول والقواعد الثابتة في الشريعة. وبعدين حيقيدها برضو شوية ويقول لك هذا إذا كان الراوي غير فقيه، يعني الراوي الغير الفقيه ممكن يكون راوي بالمعنى، ممكن يكون ما خدش باله، يكون سهى، يكون كذا، وبناء على كده حيرد احاديث بدعوى ان الراوي غير فقيه، يقول لك هذا ابو هريره مثلا لا مش فقيه، لما يروي حاجه يخالف فيها القياس يخالف، لا 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 نقبل هذا ونرده. الجمهور ابوا ذلك، قالوا انت فرقت ايه بين فقيه وغير فقيه؟ كلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم تعلموا منه الفقه في الدين عليه الصلاه والسلام، وكلهم تعلموا. ابو هريره مكث يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات حفظ فيها ما لم يحفظ غيره. هذا راويه الاسلام ابو هريره رضي الله عنه، روى اكثر من 5000 حديث. اللي بعده في الرتبة ممن رواه الأحاديث كالسيدة عائشة وكعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، هؤلاء كل واحد حتلاقي يتفرد ب2000 حديث أو نحو ذلك، لكن هذا جاوزهم، وصل لحوالي 5000 حديث يرويها أبو هريرة رضي الله عنه. فعلى ذلك النظر أنه فقيه وغير فقيه هذا حكم على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون غير فقيه، مع أنهم يثبتون الفقه لمن تعلم من الإمام أبي حنيفة أو من مالك، لتعلم من مالك أو أبي حنيفة يبقى فقيه، ولتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كذلك. جبت منين هذه التفرقة؟ هذا كلام فيه نظر. برضو رد حديث المصرى، ليه رد حديث المصرى؟ قال عشان رويه أبو هريرة، وأبو هريرة مش فقيه، وهذا الحديث بخالف القياس وخالف الأصول، فلذلك رددناه. طيب، قالوا قاعدة الخراج بالضمان تقتضي بأن غلة العين تكون ملكا لمن يكون عليه الضمان عند هلاك المشتري، فهنا الضامن عند هلاك العين يعني المشترى، يعني تكون هذه الغلة لمن أخذها، اللي أخذها إلا عليه الضمان، اللي أنت بتخلي تقول له يدفع ثمنها لا ما نقبلش هذا. طيب، الشرط الثالث عندهم ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه. عند الأحناف يقول لك راوي الحديث ما يعملش بغير هذا الحديث، فإذا عمل بخلافه يدل على أن هذا الحديث منسوخ أو أنه أخطأ في روايته أو نحو ذلك، لأنه لو كان فعلا روى هذا الحديث كان عمل به. ويمثلون بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 إحداهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 إحداهن بالتراب، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. يوم يقول له لا ما يشترطش 7، يغسل لغاية ما يزال كفاية 3، كفاية لما يزال عنه أثر العين بتاعته خلاص، وبعدين يحط قياسات بقى في هذا الشيء. فيقول لك مثلا إن الراوي بتاع الحديث أبو هريرة، وأبو هريرة جاء عنه إن هو غسله 3 بس، يكون أبو هريرة غسله 3 دل على أن الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما هو نساه، أو أنه يعني على وجه الندب بس ما هوش على وجه الوجوب، أو أنه يعني تغير اجتهاده فكان هذا من اجتهاد منه وهذا كذا، بيحط أي علل في رفض هذا الحديث ورده. كذلك يوم يقول لنا في أن أبا هريرة أفتى بخلافه، لما سئل عن ذلك أفتى بخلافه رضي الله تبارك وتعالى عنه، والصواب أنه جاء عنه فعلا الفتوى بخلافه بإسناد ضعيف، واللي جاء عنه بإسناد صحيح العمل به كما وضح ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري. يبقى إذا والله جاء إسناد ضعيف على أنه ما عملش به وإسناد صحيح، اللي خلاني أخذ بالضعيف وأسيب الصحيح، لا روى الحديث وعمل بالحديث بأنه 7 مرات يغسل الإناء، فيعني هذا ليس حجة للأحناف في رفض حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحتى لو فرضنا عمل بخلافه فنقول لعل أبا هريرة أنه نظر أن الحديث أمر ب7 على وجه الندب، و3 منها الواجبة والباقي ندبا، لعله وكيف ولم يثبت عن أبي هريرة العكس. القول الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طالما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أصل قائم بذاته، أمرنا بأن نتبع هديه صلوات الله وسلامه عليه، فليس لنا أن نخالف النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء. السنة متفق عليها، والقياس مختلف فيه، زي أقدم القياس المختلف فيه على السنة المتفق عليها. التشبث بأن سنة الآحاد يعني هذه سنة أحد واحد واثنين، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بإرسال واحد إلى ملك من الملوك، واحد إلى ملك آخر يخبره برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب الملك أكثر من واحد، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، دل على أنها تقبل من الواحد. الأحاديث اللي هم قالوا إن هي يعني مخالفة للأصول، يجي العلماء الناظرين في ذلك والمناظرين للمسألة زي ابن القيم في أعلام الموقعين وغيره، يقوم يقول لك لا دي موافقة الأصول، مخالفة لأي الأصول؟ مخالفتش الأصول. يبقى تدقيق النظر تلاقي إن السنة موافقة الأصول، ليست مخالفة. وبفرض أنها مخالفة نقول هي أصل بذاتها، هي أصل بذاتها في هذه القضية، يعمل بها في هذه القضية دون غيرها. كما أن القرآن جعل استشهدوا شاهدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، يبقى هنا رجل وامرأتان ما ترضون من الشهداء، هذا الأصل. فلما يجي في قضية الزنا ويقول لا أربع شهود وما يكونش فيهم نساء، يبقى على ذلك هنا قضية الزنا أصل وحده، الشهادة فيها أصل وحدها. أما يجي في قضية القسامة أو القسامة يجيب 50 واحد يحلفون أيمان مع أن الأصل الشاهد ما يحلفش، هذا كذا أصل قائم بذاته، يبقى يؤخذ بهذا الأصل في محله وبهذا الأصل في محله، ولا يقال ده يخالف ده. فهنا قاعدة الخراج بالضمان مع حديث المصراء. فاكرين حديث المصراء؟ المصراء اللي هي إيه؟ اللي هي إذا فيها حديث لا تصر، مش كده؟ لا تصر الإبل. الإنسان اللي يشتري مصرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت بخير نظري، ما أن يردها أو يمسك، ما أن يمسكها وما أن يردها ومعها صاع من تمر. فدوم قالوا هذا مخالف لحديث آخر اللي هو حديث إيه؟ الخراج بالضمان. الخراج بالضمان إذا طبقنا هذا الحديث الخراج بالضمان على هذه المسألة المصرى، حيقوم الملكية والأحناف يقول لنا الخراج بتاع النقل مصرى كان إيه؟ كان لبن. وهذا لما حيردها، ردها حية ولا ردها ميتة؟ يبقى اللبن ده بتاعه بناء على الخراج بالضمان. لكن الحديث بيقول يردها ومعها إيه؟ صاع من تمر، يرد معها صاع من تمر. يجي العلماء الجمهور يقول لك لا لا لا، مش دخلة هنا قاعدة الخراج بالضمان، أو دخلة في جزء من الأجزاء. الناقة حين اشتراها وفيها لبن ولا ما فيهاش لبن؟ فيها لبن. لما ذهبت عنده فض اللبن ده أخده، مش كده؟ حدث فيها لبن تاني ولا ما حصلش؟ حصل لبن تاني. ممكن استنى اليوم التاني وبعدين حلب ولقاه أقل من امبارح، طب استنى بكرة يمكن يكتر، عمل تاني، يبقى أخذ لبن ولبن. الخراج بالضمان، لبن تاني يوم ده حقه ولا مش حقه؟ لأنه ضمنها. ولبن تالت يوم، يبقى تفضل أنهي لبن؟ الأولاني. طيب الأولاني حين اشتراها من صاحبها أخذها، حلبها في ساعتها؟ ما حلبهاش، أخذها وراح بيها البيت، مش كده؟ على ما راح بيها البيت وعلى ما حلبها بالليل كان جد فيها لبن جديد ولا لا؟ تقدر تقول مثلي؟ تقدر المثل بتاعه تعرفه؟ إذا كان اللبن له مثل لكن القدر بتاعه ما أقدرش أعرف هذا القدر بتاعه، هيجي يختلف مع التاني. التاني هيقول لكن فيها 3 كيلو لبن، هيقول لا ده هو جد عندي نص كيلو جد، وهي عندي 2 كيلو جد كذا، هيختلف ولا ما يختلفوش؟ الشريعة تأتي برفع الخلاف ولا بترك الخلاف؟ لسه نقول لك يبقى حاكم ويبقى قضية ويعمل حدوتة تاني عشان كل واحد يشتري له بقرة يروح للقاضي يخصم فيه؟ لا، فحط لك حل بعيد خالص عن ذلك. إذا أمرك بأن تعطي مثل مثلي هل تقدر؟ مش هتقدر، لأنه يا إما تجيب المثل بالضبط يا إما تقع في إيه؟ في الربا. تقع في الربا، اللبن هذا صنف، وبعدين هشتري لبن بلبن لابد أن يكون المثلية، في مثلية هنا. أنا بقول لك اللي كان عندي اللبن عطها لك فيها 3 كيلو لبن، أنا بقول لك لا جد عندي أنا كيلو، أنت مالكش إلا 2 بس، اختلفنا. فلما أدي لك يا إما أديك 3 كيلو أقع في الربا، يبقى هنا الخروج من الربا إن أنا أدفع الثمن بتاع هذا الشيء. دفع الثمن، الشريعة حددت هذا الثمن، ما قالتش دينار ولا درهمة، قالت حاجة بعيدة خالص مما يصلح أن يكون ثمنه، قال لك اديله كيلو نص تمر، ثمن اللبن الموجود ده هو كيلو نص تمر. طلع لبن كتير طلع لبن قليل، هم كيلو اللي هو صاع التمر. صاع التمر الآن هيدري ربا بينهما؟ ما فيش ربا. كنا اشتري لبن وادفع ثمنه تمرا، اشتري تمر وادفع ثمنه زبيبا، اشتري مش هذا لا يجري ربا بين الأصناف. اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يبقى الآن الشريعة فضت الخلاف، لا هتقول لي ربا، لا هتقول لي قدر المثل، لا هتقول لي كذا، هو تمن اللي فيها كيلو ونص تمر الشريعة حددت له هذا الثمن. قطعت الخلاف ولا ما قطعتهوش؟ إن قطع الخلاف يبقى هنا فصل الخلاف موافق لأصول الشريعة، إن ما يبقاش في خلاف بين البائع والمشتري. كون وقال الخراط بالضمان جاري، اللبن بتاع تاني يوم وتالت يوم بتاعه إن هو خده، إن هو عليك تمن الشيء الذي أتلفته، هذا جاري، إن أنت دفعت التمن بتاعه بما حددته الشريعة وهو القدر من التمر، يبقى ده الخراط بالضمان. طيب التشبث بعدم فقه الراوي، القول بعيد، قول ملوش معنى، ايه عدم فقه ده؟ كلهم لهم من الفقه وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واحد افقه من واحد، هذا اتعلم كثيرا، هذا عنده اكثر من الاول، لكن كلهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفرق بين الصحابه، فلان افقه من فلان، لكن مش فلان ليس فقيها، هم اللي كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ايه. يبقى قول الجمهور في هذه المساله هو القول الراجح وهو القول القوي. الأحكام التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام إما أحكام زيها زي القرآن، يبقى يتبين لنا القرآن، القرآن يأتي بشيء فإيجي السنة برضو بنفس هذا الشيء، يا ربنا يقول وبالوالدين إحسانا مش كده، والسنة نهى عن عقوق الأمهات مش كده، إن الله كره لكم قيل وقال وكسر السؤال وكره لكم إيه إضاعة المال، ونهى عن قيل وقال، ونهى عن عقوق الأمهات ومنع وهات، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن، يبقى زيادة تأكيد على ما في القرآن. القرآن ينهى عن شهادة الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، نهى القرآن عن قتل النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وما كان الله ليجعل لقاتل المؤمنين توبة، يبقى هنا التخويف من الوقوع في سفك الدماء، جاء القرآن به وجاءت السنة، هنا توافقت السنة مع القرآن. تيجي السنة أحيانا لا أزيد من القرآن، القرآن أجمل الشيء، جاءت السنة بيّنت هذا المجمل اللي يحتمل كذا ويحتمل كذا، بيّنت زي ما قلنا فيه اقطعوا أيديهم، دل على أن القطعة من الكف، تقطع اليد من الكف ليست من الذراع. أمر الله عز وجل بالحد، والله على الناس حد البيت، وجاءت السنة بيّنت المناسك، قال خذوا عني مناسككم وغير ذلك، كالزكاة ونصاب الزكاة والصلاة والحجم. نوع ثالث، السنة ده تقيد ما أطلق في القرآن، قد يطلق في القرآن الشيء وتيجي السنة تقيد هذا الشيء بأنه لابد يكون في كذا وفي كذا. آت حقه يوم حصاده، طيب يوم الحصاد فيفهم القرآن ذلك؟ يقول لك لا، يوم الحصاد تعرف القدر عليك قد ايه، وبل قبل الحصاد هيذهب العامل بتاع الصدقه وهيشوف وبعدين يخلص ان قد ايه دي، ده ظن ان ده الفدان هيطلع كذا، يبقى انت السنه دي هتطلع كذا، هنسيب لك التلت، هنسيب لك الربع، يبقى التلت ارباع الزكاه بتاعتك كذا، بعد ما تحصد تبتدي تنقي الحاجه الغله بتاعتك، تبتدي تدوسها، تبتدي تعبيها، وحناخد منك نص العشر، حناخد منك العشر، يبقى عليك كذا في يوم كذا. يبقى هنا القرآن قال آتوا حقه يوم حصاده، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحق هذا مقداره نصف العشر او العشر بحسب بيروى بايه، وان وقته هيكون بعد ما يتجمع وبعد ما ينقى ويداس. يبقى هنا السنة تقيد أو تخصص العموم، إذا أطلق الله سبحانه وتبارك على شيئا أو عمم قضية معينة قد تأتي السنة وتخصص هذا الشيء بأن المقصود به كذا. حكم آخر من أنواع السنة، سكت القرآن عن شيء وجاءت السنة تبين هذا الشيء، أو السنة وحي، زي القرآن ما فيه التشريع كذلك السنة فيه التشريع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن وإيه ومثله معه، ومثل أوتيت أتاني الله القرآن ومثله، أتاني الله مثله معه. من هذا الشيء ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي اللي يشوف الطريق هذا يحرم أكله، بخلاف الفرس يجوز أكل الفرس. إذا هنا جاءت السنة بجواز أكل الفرس كما في البخاري من حديث أسماء وغيرها، وجاءت السنة بتحريم أكل الحمر الأهلي، لكن الحمار الوحشي يجوز أكله. تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا جاء في السنة ما جاءش في القرآن. الحكم بالشاهدين جاء في القرآن، الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي، شاهد ويمين، هذا في السنة ليس في القرآن. جواز الرهن جاء في القرآن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. طيب على سفر أنا مش مسافر، جاءت السنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، دل على أن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. وجوب الدية على العاقلة، القرآن ذكر الدية، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وقتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. طيب تحرير هو حيحرر الرقبة ودية يبقى هو برضه، جاءت السنة تبين دية على مين؟ على العاقلة، على العاقلة. يبقى هنا السنة بينت أن الدية تكون على عاقلة الإنسان، أسرة الإنسان من الذكور. ميراث السنة برضه حدد ميراث الجدة، حددتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة السنة على الأحكام بتكون، خد بالك في ثبوت السنة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، القطعي المتواتر، الظني الآحاد. فلما نتكلم على الدلالة كيف تدل على الشيء الفلاني، يقول لك تدل قطعا على كذا، تدل ظنا زي دلالة القرآن، القرآن دلالة قطعية ودلالة ظنية، لكن ثبوت القرآن كله قطعي. ولذلك لما هيجي في الآحاد اللي مروي آحادا القرآن هيقول هذا ايه؟ شواذ، هذا شواذ، يقول لك قراءات شاذة لا يعمل بها، قراءات شاذة، لكن القراءات لا يقرأ بها لا في صلاة ولا في غيرها، لكن القراءات المتواترة هي فقط التي تقبل ويقرأ بها في الصلاة. يبقى السنة، السنة المتواترة قطعية الثبوت، وقد تكون قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة. السنة سنة الأحاد تكون ظنية الثبوت، وقد تكون قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة. على فكرة يجوز تقول دلالة ودلالة، بس دلالة هي الأشهر بالفتح فيها. طيب، وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل معاني، يحتمل معاني، يقول هذه الدلالة ظنية، زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه. يبقى هنا في الشفعة الجار أولى بصقبه، الجار أولى بالشفعة. طيب أنهي جار؟ جار الدار يعني أنا في بيت وأنت في بيت، هذا محتمل. الجار يعني زوجة الرجل ورجل جوز المرأة، إنه جار الرجل، أجارت أجارت نبيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس قاد وطارقة. والمراته أجار، هل الجار هنا المقصود بها كده؟ الجار هل هو الشريك؟ شريكي اسمه جار، يبقى الجار يطلق على المجاور في البيت اللي جنبي، في الشقة اللي جنبي الجار. الجار يطلق على الزوج أو الزوجة كلهما الآخر. الجار يطلق على الشريك، أقرب هذه الأشياء لغة اللي جنبي الجار. الحديث دل على إيه؟ على الشريك. الحديث دل على إيه؟ الشريك، الجار. لذلك يقول فإذا حدت الحدود وقطعت الطرق فلا شفعة. يبقى في حدود، يبقى هو الجار، الجار الإنسان اللي مشارك معي في هذه القطعة من الأرض أو في هذا البيت. يبقى هنا الدلالة ظنية ولا قطعية؟ لما احتمل يبقى الدلالة ظنية. طيب من الظنية لما يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا نافية للجنس، صلاة اسمها، الخبر بتاعها موجودة، موجودة ايه؟ صحيحة ولا موجودة كاملة؟ موجودة ايه؟ دي الأحناف يقول لك لا صلاة إلا بفتحة، لا صلاة كاملة. ليه؟ قال لك ربنا هو القراءة وما تيسر من القرآن. يعني هنا اقرأ بفاتحة الكتاب، في حديث قال اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا كيف هنا ما تيسر من القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة. الجمهور يقول لك لا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا نص على هذا على الفاتحة. وإنه طيب لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، ولا ما هو الجواب بتاع لأن في الجنس مقدر بإيه؟ مقدر بإيه؟ موجود موجود. لا يقولنا لا طالب في الفصل، لا طالب يعني إيه؟ ولا ممكن نقدرها لا طالب بيفهم، لا طالب مولود الأصل بتاعها كده، حط بقى صفة لمولود ده حاجة تانية بعد ذلك. فلذلك هم قالوا لنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة موجودة. وبعدين قالوا بس الحقيقة أنها إيه؟ أنها موجودة. هم اللي بيعمل إيه ده؟ بيلعب مائم بيركع وبيسجد ما بيصلي هو بيعمل إيه؟ لكن الصلاة موجود يبقى لازم تقدير حاجة. طالما لازم تقدير بدخلنا في ظنية الدلالة ولا قطعية الدلالة؟ في ظنية الدلالة، حتى لو كان أحد الاثنين أقوى من الآخر. فأم قال لك لا صلاة كاملة عند الأحناف. ليه؟ عشان عنده دليل يدل على ذلك، اقرأ ما تيسر من القرآن أو اقرأ بما معك من القرآن. الجمهور يقول لك لا، لا صلاة صحيحة، صلاح مولودة، صلاح مولودة الصلاة. أنا ما قلتش إن دي مش صلاة، ولكنها صحيحة ولا غير صحيحة؟ دي غير صحيحة لأنه لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يبقى الآن نخرج منها أن الدلالة التي في هذا الحديث لا صلاة، طالما احتملت صحيحة واحتملت كاملة، يبقى ظني الدلالة ولا قطعي الدلالة؟ ظني الدلالة. طيب إيه قطعي الدلالة هيكون؟ العدد، العدد قطعي الدلالة عليه. لما قلنا في خمس من الإبل شاة، مش كده؟ في خمس من الإبل شاة، هل خمسة دي تحتمل أربعة ونص؟ شاة تحتمل شاتين، يبقى هي شاة قطعي الدلالة ولا مش قطعي الدلالة؟ يبقى العدد قطعي الدلالة على معنى لهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده باب السنة، لو حد مش فاهم حاجة في اللي قلته يسأل فيه. طبعا سلفا كنا بنرفض الأسئلة لأن انتوا عارفين نفسكم، أسئلتكم كانت كلها زي ما انتوا عارفين. ها السنة دي هنقبل اللي مش فاهم حاجة في اللي بنذكره يسأل فيها، يعني خلال خمس دقايق وبعدين هناخد درس. نعم يا أخي، عايز ايه؟ لا مش سامعك، ما المفروض نعمل لكم ميكروفون يوصل لكم. بس الجار معناه ايه؟ اللي في الحديث الشريك، الشريك الشريك. نعم نعم. العدد كعدد، العدد كعدد، لكن احيانا العدد يفهم منه الكسرة، زي 77 و700 ده عند العرب، زي ما احنا نقول 100 وكذا، واخد بالك؟ لكن كل عدد بيجي في القرآن أو في السنة إلا ما يجي على دلال الكسرة، إلا اللي يفيد الكسرة اللي هي لقرينة معه لقرينة معه. إذا كان سنة قطعية الثبوت نقول ده من أهل العلم بها ولا مش من أهل العلم بها؟ الغالب ان اللي حينكرها يكون ليس من اهل العلم. اللي كان عندكم درس فقه على فكرة بعد شوية عشان الاخوة اللي بيمشي، فيعني اذا كان معذور. نعم. لا انا مكملش جواب الاخ، ثواني اخلص جوابي وبعدين اعمله. قلنا القرآن، من انكر القرآن فهو كافر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة اشتهر، لأن المتواتر مش كل الناس يعرفوه، بل المتواتر نفسه مختلف فيه أن الحديث ده متواتر، وكم عدد الأحاديث المتواترة؟ عدد قليلة جدا، واللي هي نفسها مختلف فيها، لأن الدلالة المتواتر إما متواتر ظني وإما مقطوع به من اللفظ، اللفظ ده الحديث ده الكل يعرفه والكل رواه بهذا اللفظ الثاني، زي حديث النيات ده لو بشيء. فلو جاء إنسان أنكر حديث النيات قال زي هكفر؟ لا ما كفروش في السنة، لا أكفروا فيها، هذا منكر الإجماع، لا أكفروا، وبئس ما ابتدع. يبقى هنا الذي ينكر الإجماع لا يكفر، أولى السنة المتواترة لأن يجهلها الكثير. نعم.
Thank you.
طيب انت فهمت اللي انا قلته ومقتنع بيه يعني؟ طيب بلاش الهجس الثاني بقى، مش لازم نشتموا الناس بقى. احنا عادي، احنا بنتكلم في فقه يا جماعه، مش عايزين شغل البياعين والبتاع ده. ما تلاقي واحد بياع اللي بيقول الكلام ده، ها لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه، قال حديث المصرة لا تصروا الإبل، مش كده؟ ومن ابتاع مصرة فهو بخير النظرين، ها؟ إما أن يرد، إما أن يمسك، وإما أن يردها ومعها صاع من تمر. فين بقى الحدوتة والرجل اللي باع واللي بيطيب خاطره وعشان خاطري فين الكلام ده؟ هذا حديث مطلق اهو، اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ابتداء، ما حدش يغش يا جماعه، ما تغشوش، ما تصروش. انا بتضايق من اللي طالع داخل يا جماعه. في عايزين تروحوا نقفل الدرس وخلاص، وعليكم النهارده الجهاد تذكروه. مش عايز الكتر الاوام واللي طالع واللي داخل. اقعد. فهمت يا شيخ؟ بارك الله فيك. انا ما بتريقش عليك، لكن اللي يعني انا بسمع حاجات كثيره جدا، حاجات ايه يعني بيقولها ناس بتوع مصاطب يعني على مصطبه بيهجس وبيعمل. فانا مش مسؤول عن تهجيس هنا، انا بتكلم عن كلام علمي ورد العلمي اللي عليه. الكلام ده لو كان علمي كنا ذكرناه في او كان ذكره العلماء فيه. اما يطيب خاطره، يطيب خاطره ايه وهو بيطلق للناس؟ من هتدرسه بعد كده؟ من دي من الفاظ ايه؟ العموم، من الفاظ العموم. من ابتاع مصرع، يا ترى لما يطلق على عموم الخلق وبعدين تقيله لي انت براجل واحد عشان طيب خطره، يعقل هذا الشيء؟ لا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يدخل سليك الغطفان وسليك غلبان وفقير وكل حاجة، وبعدين قال له صلي ركعتين، ويجي البعض يقول لا ده هو بس عشان الناس يرحموه لقوا غلبان كده يعطفوا عليه. يا هو ما كانش عارف يقول لهم يعني يا جماعة الرجل ده غلبان ادوله حاجة؟ ايه للف والدوران قوم صلي ركعتين عشان ياخدوا بالهم ان انت غلبان؟ صلي ركعتين لانه لابد اذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، يتاكد الاستحباب حتى لو الخطيب يخطب. عرفت؟ فلما يجي واحد يطلع حدوته كده شمال ويمين ما حدش يلتفت الى هذا الشيء. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.